الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس التعليق على سفر هذه الأمة ودفترها العظيم وكراسها الكبير، وعلى أجل كتاب وضعته البشرية بعد كتاب الله أو بعد كتب الله سبحانه وتعالى، وهو كتاب الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. واخترنا يعني المنهجية التي سنزعم أننا سنسير عليها قدر ما نستطيع من حيث الإجمال هي المصلحة فقط، لن نتبع شيئا ملزما، وإنما سنجعل طريقنا هو المصلحة، يعني مصلحة الحاضر. وهذا سننبه عليه إن شاء الله، لن نشرع في قراءة البخاري اليوم. اخترت أن يكون الشروع في القراءة بمقدمة العلامة النووي رحمه الله لشرحه للبخاري الذي سماه بالتلخيص، وستعرفون هذه المقدمة ومكانتها. والمقدمات لشرح البخاري كثيرة، فكل من شرح البخاري قدم له بمقدمة يرى أنها هي الأصلح لهذا الكتاب. ولا شك أن أجل وأكبر مقدمة أو مقدمة لهذا الشروح هو مقدمة الحافظ ابن حجر رحمه الله، التي تسمى سماها بهدى الساري أو هدي الساري، وهو كتاب كبير حافل يغني طالب العلم في كثير من ما يتعلق بخصائص الإمام البخاري. واخترنا أن تكون القراءة في هذه المقدمة من جهة لاختصارها، ومن جهة أخرى لكثرة فوائدها وعوائدها، مع التنبيه على بعض المواطن التي تحتاج إلى تعليق. فليس المقصود من هذا المجلس هو التعليق على هذا الكتاب بكل ما يحتاجه، لأنكم سترون أنه حتى ذكر مقدمة متعلقة بمصطلح الحديث تصلح أن تكون متنا مستقلا. ونحن انتهينا من شرح ومن الشرح والتعليق على نزهة النظر الحمد لله، وهذه المواطن التي سيذكرها أهمها عندنا هي ترجمة الإمام البخاري رحمه الله والكلام عن أو على صحيحه، وما يتعلق بعدد ما في البخاري وأبوابه، وما يتعلق بالأسماء المشتبهة، ما يتعلق بالأسماء المشتبهة التي ذكرها النووي رحمه الله جريا على عادتهم في ذلك. وهذا الكتاب، كتاب البخاري، عنيت به الأمة عناية فائقة جدا، لا يستطيع المرء أن يقضي عجبا ولو أنفق عمره كله في تتبع عناية هذه الأمة بهذا الكتاب في جميع جوانبه. لم يتركوا بابا من الأبواب التي توصل إلى العلم بهذا الكتاب إلا قدموا فيها أو ضربوا فيها بسهم. يعرف هذا من له يعني عناية بهذا العلم، خصوصا علم الحديث، وعلى الأخص بهذا الكتاب، كتاب الإمام البخاري رحمه الله. لن نسبق الأحداث، سنقرأ هذه المقدمة، عزمنا على أن ننهيها في هذه الساعة والنصف أو الساعتين لهذا الكتاب. والتعليق كما قلت، عذرنا أن الكتاب واضح وأننا قد درسنا جملة ما فيه في النزهة كما سترون، وأن الترجمة لا تحتاج إلى تعليق، وأننا سنعلق على ما يرتأى أنه يحتاج إلى تعليق، وخصوصا فيما يتعلق بمسألة ما كان يحفظه البخاري وما دونه في هذا الكتاب. هذا الذي سأركز عليه في التعليق، لأنه صار محل شبهة للمغرضين، ولأنني رأيت جهلا حتى من أصحاب الشهادات العليا الذين يحملونها دكتوراه في هذا الباب حتى طعنوا في أئمة الحديث بسببه، مثل ما فعل أحمد نصر الله صبري في استدراكه على شيخنا مقبل رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، كان سببه هو هذا الأمر، وهو عدم معرفة ما يعنونه بالحديث. ماذا يعنون بالحديث؟ سأنبه عليه إن شاء الله تعالى. وقد ذكرت هذا أيضا في المذكرة التي هي منشورة بالمدة، التي هي طليعة الانتصار في الرد على المستدرك المعثار. من وجد فيها، من أراد فيما سأذكره في مسألة ما كان يحفظه البخاري وما دونه، وما الذي عناه بستمائة ألف حديث، وما الذي عناه بمائة ألف حديث أو بثلاثمائة ألف حديث، ماذا عن الإمام أحمد رحمه الله بأنه صح سبعمائة ألف حديث، ماذا يعنون بهذا؟ هذا هو يعني مقصود التعليق في هذه القراءة. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف الإمام النووي رحمه الله المتوفى سنة 76 و600 من الهجرة في كتابه التلخيص شرح الجامع الصحيح للبخاري، شرح الجامع الصحيح للبخاري، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اجعله خالصا. الحمد لله الذي هدانا للإسلام ودعانا بلطفه ورحمته إلى دار السلام، ومن على جميع المؤمنين ببعثه فيهم خيرته من خلقه سيد الأنام، محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الذي محى به عبادة الأصنام، ومحق بدعوته ضلالات الأنصاب والأوثان والأزلام، المبين لهم ما يحتاجون إليه من الآداب والأحكام، البادل غاية الوسع في الرأفة بهم ونصيحتهم وهدايتهم إلى مصالحهم وتحذيرهم من القبائح والآثام، صلى الله عليه وسلم صلاة دائمة بالانفصال متزايدة على ممر السنين والأيام، وعلى سائر النبيين وآل كل وأصحابه البررة الكرام. وأشهد أن لا إله إلا الله.
هذا زيادة وافتح.
وأشهد أن لا إله إلا. وأشهد أن لا إله إلا الله ذو الجلال والإكرام والفضل والطول والألطاف الجسام. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وزاده فضلًا وشرفًا لديه. أما بعد، فإن الاشتغال بالعلم من
أفضل،
فإن الاشتغال بالعلم من أفضل القرب وأجل الطاعات وأهم أنواع الخير وآكد العبادات، وأولى ما أنفقت فيه نفائس الأوقات، وشمر في إدراكه والتمكن فيه أصحاب الأنفس الزاكيات، وبادر إلى الاهتمام به الراغبون في الخيرات، وسابق إلى التحلي به مستبقو المكرمات. وقد تظاهر على ما ذكرته جمل من الآيات الكريمات والأحاديث الصحيحة المشهورات.
استغنى عنها المصنف رحمه الله لأنها معلومة فلا نذكرها في هذا المقام، والمعلوم لا يزاد في تعليمه إلا إذا اقتضت مصلحة زائدة لحق المتعلم، أما إذا كان عالما بها أو يتيسر له الوقوف عليها فلا حاجة بالتكثير عليه. نعم.
ومن أهم أنواع العلوم تحقيق معرفة الأحاديث النبويات صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، أعني معرفة متونها صحيحها وحسنها وضعيفها.
وهذا الإقحام للصلاة هنا لا داعي له، ولذلك يربك القارئ، وهو وضعه الطابع في هذا الموضع أحاديث النبويات، إن كان لابد يقول صلى الله على صاحبها أفضل الصلوات، ولم يفعله النووي، ولا حاجة لهذا الإقحام الذي أدخله الطابع في هذا الموضع. نعم.
أعني معرفة متونها صحيحها وحسنها وضعيفها، متصلها ومرسلها ومنقطعها ومعضلها ومقلوبها ومشهورها وغريبها وعزيزها، متواترها وآحادها وأفرادها، معروفها وشاذها، ومنكرها ومعللها، ومدرجها وناسخها ومنسوخها، وخاصها وعامها، ومبينها ومبينها ومجملها ومختلفها وغير ذلك من أنواعها المعروفات. ومعرفة علم الأسانيد أعني معرفة حال.
لاحظوا أن هذا بمثابة المثل، كل كلمة تحتاج إلى شرح يفنى ويذهب دونها العمر.
ومعرفة علم الأسانيد أعني معرفة حال رواتها وصفاتهم المعتبرة وضبط أنسابهم ومواليدهم ووفياتهم وجرحهم وتعديلهم وغير ذلك من الصفات، ومعرفة التدليس والمدلس وطرق الاعتبار والمتابعات، ومعرفة حكم اختلاف الرواية في الأسانيد والمتون والوصل والإرسال والوقف والرفع والقطع والانقطاع وزيادات الثقات، ومعرفة الصحابة والتابعين وتابعيهم وغيرهم رضي الله عنهم وعن سائر المسلمين والمسلمات، وغير ما ذكرته من علومه المشهورات،
علوم الحديث يعني الرواية، وهذا كله مر معنا والحمد لله في النزهة. نعم.
ثم أن تستنبط منها أحكام الأصول والفروع والقواعد والآداب.
الظاهر لو جعل لما لم يسمى فاعله، وأن تستنبط
ثم أن تستنبط منها أحكام الأصول والفروع والقواعد والآداب ورياضات النفوس ومعالجة القلوب وغير ذلك من المقاصد الشرعيات.
ورياضات النفوس مما درج على استعماله المتصوفة، ونووي رحمه الله تعالى يكثر منه خصوصا في باب في كتابه بستان العارفين، فإنه جنح إلى هذا الباب عليه رحمة الله. نعم.
ودليل ما ذكرته أن شرعنا مبني على الكتاب العزيز والسنن المرويات وعلى السنن مدار،
من حيث اللفظ يعني لا ينكر إنكارا مطلقا من حيث قائله، إلا فقد استعمله الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله في أول الرسالة لترتاض نفوسهم على ذلك. نعم.
ودليل ما ذكرته أن شرعنا مبني على الكتاب العزيز والسنن المرويات وعلى السنن مدار أكثر الأحكام الفقهيات، فإن أكثر الآيات الحكميات عامات ومجملات وبيانها في السنن المحكمات.
ولهذا قال الإمام أحمد في رسالة عبدوس بن مالك العطار فصول السنة، قال: والسنة تفسر القرآن. نعم، يعني أن السنة، لهذا قال بعض السلف، كره الإمام أحمد هذه العبارة، السنة قاضية على القرآن. كان الإمام أحمد يكره هذه العبارة ويقول هي مفسرة للقرآن، وكان بعض السلف يقول السنة أو القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن، لأنها تبين مجمله. نعم.
وقد اتفق العلماء على أن من شرط المجتهد من القاضي والمفتي أن يكون عالما بالأحاديث الحكميات،
ولهذا عنوا بتصنيفها وبيانها، والأحاديث المصنفة في الكتب المصنفة في أحاديث الأحكام كثيرة. نعم.
فثبت بما ذكرناه أن الاشتغال بالحديث من أجل العلوم الراجحات وأفضل أنواع الخير وآكد القربات، وكيف لا يكون كذلك وهو مشتمل على ما ذكرته على بيان حال أفضل المخلوقات،
وهو مشتمل مع ما ذكرته على بيان حال أفضل المخلوقات، وكفى بها منقبه ومنزلة ومكانة. ولهذا كان الشافعي يقول: أهل الحديث هم أهل النبي وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. نعم.
وهو مشتمل مع ما ذكرته على بيان حال أفضل المخلوقات عليه من الله الكريم أفضل الصلوات والسلام والبركات. ولقد كان أكثر اشتغال العلماء بالحديث في الأعصار الخاليات، حتى لقد كان يجتمع في مجلس الحديث من الطالبين ألوف متكاثرات.
سيأتي معنا في صفحة 201 أنه كان يحضر مجلس البخاري أكثر من 20,000، وأيضا ما سيذكره الفربري وإن كان هذا محتمل لاجتماعهم في محل واحد وتفرقهم، أنه روى الصحيح عن البخاري 90,000. نعم، 90,000. نعم.
فتناقص ذلك وضعفت الهمم، فلم يبق إلا رسوم من آثارهم قليلات، والله المستعان على هذه المصيبة وغيرها من البليات.
حتى قال الذهبي في الميزان لما ذكر فضل أهل الحديث، قال: وقد أصبحت لا تراهم إلا في كتاب أو تحت التراب. ولا يزال العلم يتناقص، لكن يجب على الأمة أن تتمسك بما استطاعت، وإلا فإن هذا العلم الذي هو كان يسمى بعلم الرجال، علم الرجال ما هو لأن علم الرجال مختص بالرجال، ما يمسكه إلا الرجال، يتناقص يتناقص يتناقص، ولكن مع تناقصه ومنه ما نفعله الآن، وإلا فإن من نكد الدنيا أن يقرأ البخاري في مجالسنا. أقولها عن حقيقة بالحال، ولكن لا بد أن يبقى في الأمة باقية تقوم بما تستطيعه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
وقد جاء في إحياء السنن المماتات جمل من الأحاديث المعلومات.
وقد جاء
في إحياء السنن المماتات.
المماتات نعم.
وقد جاء في إحياء السنن المماتات جمل من الأحاديث المعلومات.
لكنها كلها لا تصح. من أحيا سنتي فعند موت أمتي أحياء الله، كلها لا تصح من جهة التصريح. من جهة التصريح، وإلا فإن إحياء العلم وإحياء السنن إحياء للدين. نعم.
وقد أمرنا بنشر الأحاديث وتبليغها في جميع الحالات، لا سيما في حال الفتور عنها وتعريضها للالتحاق بالمنسيات.
وهذا مما يعني يؤكد على أن الأمة ينبغي لها أن تقوم بما تستطيعه وما تقدر عليه. والحقيقة ما اخترت هذه المقدمة كما يقولون يعني مثل المجازفة أو القرعة، مع أن المصنف رحمه الله لا يذكر الكثير من الأحاديث، صياغته للعبارات وتنبيهه على المجملات والتفصيلات المهمة والدقيقة. وإلا فإن الحافظ أيضا نسيت أن أذكر لكم، هو له كتاب آخر على البخاري لكن لم يكمله، ولو أكمله لكان خدمة للبخاري، ربما تكون الأمة أحوج إليها، خصوصا من المتوسطين والمبتدئين أكثر من حاجتهم إلى فتح الباري الذي هو موسوعة ومكتبة كبيرة، وهو النكت على صحيح البخاري، لكن لم يكمله، طبع في مجلدين وما وضع منه إلا شيئا يسيرا، وقدم بمقدمة أيضا للنكت في مجمل ما في هدى الساري. نعم.
فينبغي الاعتناء بعلم الحديث والتحريض عليه لما ذكرناه من الدلالات، ولأنه أيضا من النصيحة لله سبحانه وتعالى وكتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم وللأئمة والمسلمين والمسلمات، وذلك هو الدين كما صح عن سيد البريات صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وذريته وأزواجه الطاهرات. ولقد أحسن القائل: من جمع أدوات الحديث استنار قلبه واستخرج كنوزه الخفيات، وذلك لكثرة فوائده البارزات.
الله أعلم من قائل هذا، والنووي معتبر بها، نقله إلى صاحبه ولم يفسح به. نعم.
وذلك لكثرة فوائده البارزات والكامنات، وهو جدير بذلك، فإنه كلام أفصح الخلق، ومن أعطي جوامع الكلمات صلى الله عليه وسلم أكمل الصلوات.
صلى الله عليه وسلم أكمل الصلاة.
صلى الله عليه وسلم أكمل الصلاة وأكمل الصلوات. واعلم أن هذا الفصل الذي ذكرناه والحث الذي أسلفناه إنما هو في الاشتغال بالحديث على الوجه الذي قدمناه.
الاشتغال. نعم. وصل.
إنما هو في الاشتغال بالحديث على الوجه الذي قدمناه، لا بمجرد كتابته وسماعه من غير اعتناء بما بيناه.
وإن كان هذا أيضا من مقاصد أهل الحديث. والكتب الستة عناية الأمة بها فائقة، كما يقول شيخ الإسلام تيمية يعني نحو عبارة هذا، ولذلك نسخها تملأ الأرض. وقد عاب الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح علل الترمذي على الحديث، على طالب الحديث يعني، أن يعتني بالأجزاء والغرائب ويترك الكتب الستة، وكذا وأهمها البخاري ومسلم، وكانت لهم طرق في التعامل مع البخاري. البخاري كما سيأتي صنف الصحيح في 16 سنة، وأشهر شروحه الذي هو شرح الحافظ ابن حجر شرحه في 20 سنة، وقرأه الخطيب البغدادي على شيخه الضرير في 3 أيام. ولهذا اعترض بعضهم علينا في مجلس، لا داعي لذكر الأمر هذا، على كل حال الانتقاد قد يكون ظاهرا في مسألة، أحيانا قد تكون هناك قراءة سريعة. فقلت له مجيبا، النبي عليه الصلاة والسلام قال احرص على ما ينفعك، حيث رأى طالب العلم المنفعة وأن هذا ينفعه في دينه ودنياه، والكتب يتعامل معها بتعاملات مختلفة. إنما نبهت على هذا مع أننا نحرص على عدم الكلام الكثير في هذا الباب، لأنه ربما يترك الإنسان خيرا كثيرا لنفسه فيه مصلحة بسبب عدم معرفته بمثل هذه المقاصد. أحيانا قد يوقف عند كل كلمة ويشرح. قلت لكم أن البخاري شرح، أن الحافظ ابن حجر شرحه في 20 عاما، كم سيتناوب عليه الطلاب؟ وأحيانا قد يقرأ في مجالس يسرد يسمع لمجرد الرواية. على كل حال المقاصد مختلفة في هذا الباب. نعم.
ثم إن أصح مصنف في الحديث بل في العلم مطلقا الصحيحان للإمامين القدوتين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وأبي الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري رضي الله عنهما، فليس لهما نظير في المصنفات، فينبغي أن يعتنى بشرحهما وتشاع فوائدهما ويتلطف في استخراج دقائق العلوم من متونها من متونهما وأسانيدهما لما ذكرنا من الحجج الظاهرات وأنواع الأدلة المتظاهرات. فأما صحيح مسلم فقد جمعت في شرحه جملا مستكثرات مشتملة على أنواع من النفائس بعبارات واضحات، وأنا مستمر في تتميم وأنا مستمر في تتميمه راج من الله الكريم.
وهذا الذي قلت لكم أنه مما يسيء إلى القارئ أحيانا التشكيلات التي يضعها هؤلاء المشكلون المعاصرون.
وأنا مستمر في تتميمه راج من الله الكريم في إتمامه المعونات.
وقد تم له شرح مسلم، وهو شرح مطبوع مشهور، بل هو أشهر شروح مسلم وأكثر الرجوع إليه، ولكن لم يتم له شرح صحيح البخاري. نعم. وكلامه يدل على أنه شرع في شرح البخاري قبل أن ينتهي من شرح مسلم. نعم.
وأما صحيح البخاري فاستخرت الله الكريم الرؤوف الرحيم في جمع كتاب في شرحه متوسط بين المختصرات والمبسوطات، لا من المختصرات المخلات ولا من المبسوطات المملات، ولولا ضعف الهمم وقلة الراغبين في المبسوط لبلغت به ما يزيد على 100 من المجلدات.
طيب هنا شكل ضعف والقارئ قرأ ضعف، أيهما صواب؟ كلها صواب، وكلها قرأ بهما عاصم. الله الذي خلقكم من ضعف، الله الذي خلقكم من ضعف، حتى في حفص هما وجهان في قراءة حفص كما هو معلوم. ولهذا تسمعون بعض القراء الكبار مثل المنشاوي رحمه الله لا يقرأ بالمشهور الذي عليه الأئمة، وإنما يقرأ الله الذي خلقكم من ضعف. نعم. على رواية حفص. نعم.
ولولا ضعف الهمم وقلة الراغبين في المبسوط لبلغت به ما يزيد على 100 من المجلدات مع اجتناب التكرير والزيادات العاطلات، بل ذلك لكثرة فوائده وعظم عوائده الخفيات والبارزات، لكنني أقتصر على التوسط وأحرص على ترك الإطالات وأوثر الاختصار في كثير من الحالات.
وهو صادق في هذا، وصادق نحسبه والله حسيب في هذا، لأن البخاري عليه رحمة الله، البخاري اسم جنس يطلق ويراد به المصنف ويطلق ويراد به الكتاب، لكن هذا وهذا. البخاري بمعنى الكتاب جامع لعلوم كثيرة.
فأذكر فيه إن شاء الله تعالى جملا من علومه الزاهرات من أحكام الأصول والفروع والآداب والإشارات الزهديات وبيان نفائس من أصول القواعد الشرعيات وإيضاح معاني الألفاظ اللغويات وأسماء اللغوية وأسماء الرجال وضبط المشكلات وبيان أسماء ذوي الكنى وأسماء ذوي الآباء والمبهمات والتنبيه على لطيفة من حال بعض الرواة.
لو فصلها كان أولى، وأسماء ذوي الآباء وفاصلة والمبهمات، إذ لا تعلق لهذا بهذا. نعم.
وأسماء ذوي الآباء والمبهمات والتنبيه على لطيفة من حال بعض الرواة وغيرهم من المذكورين في بعض الأوقات، واستخراج لطائف من خفيات علم الحديث في المتون والأسانيد المستفادات، وضبط جمل من الأسماء المؤتلفات والمختلفات، والجمع بين الأحاديث التي تختلف ظاهرة، ويظن من لا يحقق الحديث والفقه كونها من المتعارضات، وأنبه على ما في الحديث من المسائل العمليات.
هذا منهجيته في الشرح كيف سيشرح. نعم.
فأقول في هذا الحديث من الفوائد كذا وكذا بالعبارات المهذبات، وأحرص في كل ذلك على الإيجاز وإيضاح العبارات. وإذا تكرر الحديث أو الاسم أو اللفظة من اللغة ونحوها، بسطت مقصوده في أول مواضعه.
وهنا سنستفيد فيما سنعلق عليه إن شاء الله تعالى من صحيح الإمام البخاري، من أن المقصود أيضا الكلام على بعض الأسانيد. أحيانا قد لا يكون للراوي إما من شيوخ البخاري أو من طبقة الذين هم دونه أو فوقه بالأصح، أو أحيانا قد لا يكون له حديث واحد، فتخرج عن خطتك في الكلام فتتكلم عن هذا الراوي. لما؟ لأنه لن يتكرر، أو الحديث لن يتكرر، وسيأتي الكلام على التكرار الواقع في صحيح الإمام البخاري. وأحيانا قد يكون هذا الراوي من المقلين، لكن قد لا يأتي التصريح به في موضع آخر، كما سيأتي معنا إن شاء الله في ترجمة علقمة بن وقاص الليثي. نعم.
فإن وصلت الموضع الآخر ذكرت أنه تقدم شرحه في الباب الفلاني من الأبواب السابقات، وقد أعيد الكلام في بعضه لارتباط كلام أو غيره من المقاصد الصالحات، وأقدم في أول الكتاب جملا من المقدمات مما يرجى الانتفاع به ويحتاج إليه طالب التحقيقات.
هذا الذي حمل الحلبي في نسخته على أن يسمي الكتاب ما تمس إليه حاجة القارئ، وإلا فإن النووي لم يسمه، وهذا تصرف شنيع، هذا تصرف شنيع ومسيء، وخصوصا إذا كتب تصنيف أو تأليف العالم الفلاني أو الإمام الفلاني بلا حجة ولا برهان. لو طبعه بأنه مقدمة شرح النووي على البخاري كان هذا أرجى في الاعتذار له، مع أن هذا لو وقف المقام عند هذا فقط لكان هينا سهلا، ولكنه وقع له ما وقع في الكتاب جملة وتفصيلا. نعم.
وأنا مستمد من الله الكريم المعونة والصيانة واللطف والرعاية والهداية والوقاية والتوفيق لحسن النيات، وأن يلطف بي وبمن أحبه ويحبني فيه، وبمن أحسن إلينا، وأن ييسر لنا أنواع الطاعات، وأن يهدينا لها دائما في ازدياد حتى الممات، وأن يجود علينا برضاه ومحبته ودوام طاعته، والجمع بيننا في دار كرامته، وغير ذلك من أنواع المسرات، وأن ينفعنا أجمعين ومن يقرأ هذا الكتاب، وأن يجزل لنا الموهبات، وأن لا ينزع منا ما وهبه لنا، ومن به علينا من الخيرات، وأن يعيدنا من جميع المخالفات، إنه مجيب الدعوات جزيل العطيات. اعتصمت بالله، توكلت على الله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، وحسبي الله ونعم الوكيل.
هذا كله توطئة وشحنها أيضا بالفوائد والتلخيصات، وعمد إلى السجعة فأكثر من التاءات. نعم. فصل.
اعلم أن صحيح البخاري رحمه الله تعالى متواتر عنه، واشتهر عنه من رواية الفربري.
نعم.
واشتهر عنه من رواية الفربري،
يضبط بالفتح وبفاءه، يعني بالفتح وبالأكسر وبالكسر، الفربري والفربري. نعم.
روينا عن أبي عبد الله الفربري رحمه الله تعالى قال: سمع الصحيح من أبي عبد الله البخاري 90,000 رجل، فما بقي أحد يرويه غيري.
لا، هذا كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في مقدمته على شرح البخاري، نبهتكم من قبل أن 90,000 هؤلاء يحتمل أن يكونوا مجتمعين أو في كثرة أو في أقل أو يكونوا متفرقين، كل هذا محتمل. الحافظ ابن حجر لما ذكر كلام النووي عقب عليه بما عندكم هنا في الحاشية، وأطلق ذلك بناء على ما في علمه، وقد تأخر بعده بتسع سنين أبو طلحة منصور بن محمد بن علي بن قريبة البزدوي، وكانت وفاته سنة 29 و300. ذكر ذلك من كونه روى الجامع الصحيح البخاري أبو نصر بن ماكولة. اختصر الحافظ على هذا، لكن أبو نصر بن ماكولة في كتابه الإكمال الذي هو أجل كتاب في علم الرجال ومر معنا في النزهة، قال بهذا اللفظ: آخر من حدث بالجامع الصحيح عن البخاري. يعني من هذا الرجل أبو طلحة؟ قال وابن ماكولة، وقال الحافظ المستغفري: يضعفون روايته من جهة صغره حين سمع. كان الفربري لم يعرف به لأنه كان صغيرا، العلم عند الله. نعم، على كل حال صار مرجع الناس وعندتهم في كل رواية البخاري مدارها على الفربري رحمه الله. نعم.
ورواه عن الفربري خلائق منهم أبو محمد الحموي
الحموي
وأبو زيد المروزي المروزي،
مترجم عندكم في الحواشي لا نطيل بها، قصدنا مقدمة النووي. نعم.
وأبو إسحاق المستملي
المستملي
وأبو إسحاق المستملي وأبو سعيد أحمد بن محمد وأبو الحسن علي بن أحمد بن عبد العزيز الجرجاني وأبو الهيثم محمد بن مكي
الكشميهني. نعم.
الكشميهني.
نعم أحسن.
وأبو الهيثم محمد بن مكي الكشميهني.
نعم.
وأبو بكر إسماعيل بن محمد بن أحمد بن حاجب الكشاني ومحمد بن أحمد بن مت بفتح الميم وتشديد التاء المثناة فوق وآخرون. ثم رواه عن كل واحد من هؤلاء جماعات، واشتهر في بلادنا عن أبي الوقت عن الداودي عن الحموي عن الفربري عن البخاري، ورويناه عن جماعة من أصحاب أبي الوقت كما سنذكره إن شاء الله تعالى.
يعني سيذكر إسناده إلى الإمام البخاري، وهكذا فعل حافظ ابن حجر لما شرع في شرحه، ذكر روايته وذكر طرقه. والحافظ ابن حجر استعمل هذه الروايات كلها، رواية هؤلاء أبواه في الفتح، لكن الخلاف بين الباحثين هل اعتمد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى رواية معينة، أم أنه جمع الروايات، أم أنه اعتمد على رواية أبي ذر؟ إن قيل بأنه اعتمد على رواية معينة فظاهر الأمر في لمن قرأ لمن عاين الفتح وعاين فيه أنه اعتمد على رواية أبي ذر الهروي.
فصل في أحوال البخاري رحمه الله. هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة.
لا، الثانيات سبها لأنها إضافة. نعم.
هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة بفتح الميم على المشهور.
طيب،
ويجوز كسرها في لغة ابن بردسبة بموحدة مفتوحة ثم راء ساكنة ثم دال مهملة مكسورة ثم زاي ساكنة ثم باء موحدة ثم هاء. هكذا قيده الأمير أبو نصر ابن ماكولة وقال: هو بالبخارية ومعناه بالعربية الزراع. روينا عن الخطيب الحافظ أبي بكر أحمد ابن علي ابن ثابت البغدادي قال بردسبة مجوسي مات عليها. قال: وابنه المغيرة أسلم على يد يمان البخاري الجعفي والي بخارى. ويمان هذا هو أبو جد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن جعفر بن يمان المسندي شيخ البخاري. ويقال للبخاري جعفي لأنه مولى يمان الجعفي ولاء إسلام.
كم أنواع الولاء في المصطلح المختص المصطلح؟ ثلاثة: ولاء بالإسلام الذي هنا عندنا البخاري جعفي، ولاء إسلاما، أسلم جده على يد يمن، ها الرق معنى العتق، العتق من الرق. أيوة الحلف، مثل ما في حال مالك ابن أنس الأصبحي التيمي قرشي يعني بالولاء. نعم.
واتفق العلماء على أن البخاري رحمه الله تعالى ولد بعد صلاة الجمعة لـ13 ليلة خلت من شوال سنة 94 و100، وأنه توفي ليلة السبت عند صلاة العشاء ليلة الفطر، ودفن يوم الفطر بعد الظهر سنة 56 و200، ودفن بخرتنك قرية على فرسخين بسمرقند، وروينا من أوجه عن الحسن بن الحسين البزار بزايين قال البزاز بزايين قال: رأيت محمد بن إسماعيل البخاري نحيف الجسم لا بالطويل ولا بالقصير، وهذه أحرف من طرف أخباره أشير إليها إشارات، وهي عندي بالأسانيد المتصلة المشهورات.
ولهذا يعبر فيما تقدم وفيما سيأتي روينا أو روينا، لأنهم يستعملون هذا في الغالب في باب الإجازة لحذف الأسانيد خشية من الإطالة فيها، أو أنهم أحيانا يذكرون الإسناد الموصل إلى الكتاب أو إلى مجموع الكتب ثم يقول وروينا أو وروينا، فيعتاضون بها عن تكرار الأسانيد، وأحيانا يقولون وبه أي بنفس الإسناد المتقدم إليه وما أشبه ذلك. نعم.
قال البخاري رحمه
الله، سيذكر النووي رحمه الله يعني جمل أحوال الإمام البخاري، وهو جواب لسؤال عريض كبير يسأله كثير من الناس، إما تصريحا بالمقال وإما بالحال، كيف وصل هؤلاء إلى هذه المقامات وهذه الإمامة في الدين؟ جوابهما ستسمع. انظر إلى البخاري رحمه الله وستعرف من وراءه ومن أمامه ومن قدامه من السلف. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى: المادح والذام عندي سواء.
أين أصحاب المواقع اليوم الذين يدخلون لك يقولون من الذي مدحهم ومن الذي ذمهم، وماذا قال فيهم فلان وماذا قال فيهم فلان، ومن معي ومن ضدي؟ شوف حسابك.
وقال: أرجو أن ألقى الله تعالى ولا يطالبني أني اغتبت أحدا. وقال: ما اشتريت منذ ولدت من أحد بدرهم، ولا بعت أحدا شيئا. فسئل عن الكواغذ والحبر فقال: كنت آمر إنسانا يشتري لي.
يعني أنه لا يباشر هذا.
وروينا عن الفربري رحمه الله وروينا عن الفربري رحمه الله قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال: أين تريد؟ قلت: أريد محمد بن إسماعيل البخاري. فقال: أقرئه مني السلام.
جملة ما يذكره النووي وما ذكره النووي رحمه الله على الخطيب البغدادي في التأريخ، ولم ينفرد بهذه الروايات، رواها غيره، ولكنه اقتصر على ما في البغدادي كما في تاريخ بغداد كما تقدم. نعم.
وروينا عن الفربري قال: رأيت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في النوم خلف النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي كلما رفع قدمه، وضع البخاري قدمه في ذلك الموضع. وعن محمد ابن حمدويه قال: سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول: أحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح.
هذا الموضع الذي قلنا أننا سنتكلم عليه وسيتكرر وسنفعل ما أشار إليه النووي من الإحالة إلى هذا الموضع. هذا الموضع أشكل على كثيرين في القديم والحديث، وهو أن جملة الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تعدو يعني 9,000 على ما سيأتي معنا في العد والحصر لهذا الكتاب، أو إذا جمعت زوائد الكتب الستة كما فعل الحافظ ابن كثير رحمه الله وذكر عددا قليلا. الإمام أحمد مسنده الموسوعة الكبير أقصى ما قيل في ترقيمه وعدده عبارة عن 30,000 حديث. والإمام أحمد جاء عنه أنه قال صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الأحاديث الصحيحة 700,000، كان أبو زرعة يحفظ 600,000. وجاء عنه أنه قال أن أبا زرعة قال كان أحمد قال لعبد الله كان أحمد يحفظ 1,000 حديث. 1,000 حديث يعني
مليون.
الذي نص عليه الأئمة والحفاظ المتقدمون، هذا خلاصة ما ينبغي أن تفهمه في هذا الباب، أنهم يطلقون الحديث ويريدون به مطلق المتون، مطلق المتون، فلا يقصدون إلى المرفوع فقط، فيدخلون فيه الموقوف والمنقطع والمعلق، بل نص ابن الصلاح ونص غيره على أنه ربما أدخلوا فيه فتاوى التابعين مع أقوال الصحابة. ومثل هذا أين يصل به الحد؟ إلى شيء كثير، فيدخلون فيه مطلق ما يروى حتى من أتباع التابعين والتابعين من فتاويهم يطلقون عليه حديثا، وهذا سيكون العدد كبير. والوجه الثاني وهو الأدق في استعمال علم العلل، أنهم يطلقون الحديث ويريدون به الإسناد، يريدون به الإسناد. فلو فرض أن حديثا روي من 25 طريقا، هل متن واحد يكون عبارة عن 25 حديث عندهم؟ هذا اصطلاحهم. والبخاري رحمه الله تعالى لمن تأمل، وكنت أود أن أقف على هذه النكتة لأحد من الأئمة رحمهم الله فيما يتعلق بقضية التكرار، وسنعيد الكلام عليها عندما يذكرها الحافظ النووي رحمه الله. عندما قال هذه المقالة إذا كرر الحديث، البخاري كرر الأحاديث بكثرة، وكان شيخنا مقبل رحمه الله يقول بأن التكرار عند البخاري الأصل فيه أنه يكرر باختلاف الأسانيد، يروي الحديث عن شيخ آخر، قال إلا في قدر 22. والصحيح أنه الذي أحصي أنه إلى 100 حديث أو 99 حديثاً للبخاري رحمه الله ذكرها في المكرر مع كثرة التكرار في نفس بنفس الإسناد والمتن، وقد يصرح بالمهمل، مثل حديث من هذه الأحاديث التي في ذهني الآن رواه عن عثمان في موضع، وفي موضع آخر بنفس الإسناد والشيوخ والرجال، في موضع آخر عثمان ابن أبي شيبة، فصرح بهذا المهمل. هذه 99 حديث أو قد تقل قليلا فيما أستحضره الآن في ذهني، هذه الأحاديث رواها البخاري رحمه الله تعالى بنفس الإسناد وبنفس المتن دون تقديم ولا تأخير إلا فيما يتعلق ما ذكرته لكم بفائدة إسنادية، فهم يطلقون هذا. ومن درس هذا الموضع من البخاري يعلمه، تتبع حديث النيات تجد أنه رواه في 9 مواضع لم يكرره عن الشيخ نفسه أو عن شيخين، بل في كل موضع رواه عن شيخ مستقل يدور حديثهم إلى يحيى بن سعيد كما سيأتي معنا. حديث جابر في بيع الجمل رواه فيما أذكر الآن في 20 موضعا، ولو جعل طالب العلم دراسة هذا التكرار على حديث جابر بن عبد الله في بيع الجمل فإنه يستفيد هذه الفائدة بحق. هذا الذي ذكرته من هذين الجوابين لو أخذنا للنقل نقلنا صفحات لا نحتاج إليها، ذكره البيهقي خصوصا مسألة المتون، البيهقي ركز على هذا لما ذكر قول الإمام أحمد، وابن الصلاح ركز على الأسانيد وأشار إلى مسألة المتون، الزركشي في نكته على ابن الصلاح ذكر عن بعض المحدثين هذا الجواب. وعلى كل حال هذان الجوابان يجاب عنهما بهذا أو هذه الأسانيد يجاب عنها بهذا، يجاب عنها بمثل هذا الأمر، إما أن يكون أنهم يدخلون جميع ما ينقل إليهم من المتون حتى في فتاوى التابعين، أو أن هذا على كثرة الطرق والأسانيد، والله أعلم وأصح.
روينا عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قال: ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل. وعنه قال: انتهى الحفظ إلى أربعة من أهل خراسان: أبي زرعة الرازي، ومحمد بن إسماعيل البخاري، وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي الدارمي، والحسن بن شجاع البلخي. وعن الحافظ أبي علي صالح بن محمد جزرة قال: ما رأيت خراسانيا أفهم منه. وقال: أعلمهم بالحديث البخاري، وأحفظهم أبو زرعة، وهو أكثرهم حديثا. وعن محمد بن بشار قال: حفاظ الدنيا أربعة: أبو زرعة بن ري، ومسلم بن الحجاج بنيسابور، وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي بسمرقند، ومحمد بن إسماعيل البخاري ببخارى. وعنه قال: ما قدم علينا مثل البخاري. وعنه أنه قال: حين دخل البخاري البصرة دخل اليوم سيد الفقهاء. وعنه أنه حين قدم البخاري البصرة قام إليه فأخذ بيده وعانقه فقال: مرحبا بمن أفتخر به منذ سنين. وروينا عن إسحاق بن أحمد بن خلف قال: سمعت البخاري غير مرة يقول: ما تصاغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني. وذكر لعلي بن المديني قول البخاري هذا، فقال: ذروا قوله وهو ما رأى مثل نفسه.
علي المديني شيخ، وهو تخرج عليه في العلم. نعم.
فقال: ذروا قوله هو ما رأى مثل نفسه. وروينا عن محمد بن عبد الله بن نمير وأبي بكر بن أبي شيبة قالا: ما رأينا مثل محمد بن إسماعيل. وروينا عن عمرو بن علي الفلاس قال: حديث لا يعرفه محمد بن إسماعيل ليس بحديث.
وعامة هؤلاء شيوخ. نعم.
وروينا عن عبدان قال: ما رأيت شابا أبصر من هذا، وأشار إلى البخاري. وروينا عن عبد الله بن محمد المسندي بفتح النون قال: محمد بن إسماعيل إمام، فمن لم يجعله إماما فاتهم. وروينا عن الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال: رأيت العلماء بالحرمين والحجاز والشام والعراق، فما رأيت فيهم أجمع من أبي عبد الله البخاري. وروينا عن أبي سهل محمود بن النضر قال: دخلت البصرة والشام والحجاز والكوفة ورأيت علماءها، وكلما جرى ذكر محمد بن إسماعيل فضلوه على أنفسهم. وروينا عن علي بن حجر قال: أخرجت خراسان ثلاثة: أبا زرعة بن ري، ومحمد بن إسماعيل ببخارى، والدارمية بسمرقند. قال: ومحمد عندي أعلمهم وأبصرهم وأفقههم. وروينا عن أبي حامد الأعمشي قال: رأيت
إسماعيل الأعمش سلام المهران لأنه حفظ حديثه. نعم.
وروينا عن أبي حامد الأعمشي قال: رأيت محمد بن إسماعيل البخاري في جنازة، ومحمد بن يحيى يعني الذهلي يسأله عن الأسماء والكنى وعلل الحديث، ويمر فيها البخاري مثل السهم كأنه يقرأ قل هو الله أحد. وروينا عن حاشد بالحاء المهملة والشين المعجمة ابن إسماعيل قال: رأيت إسحاق بن راهويه جالسا على السرير ومحمد بن إسماعيل معه، فأنكر عليه محمد بن إسماعيل شيئا، فرجع إسحاق إلى قول محمد بن إسماعيل. وقال إسحاق: يا معشر أصحاب الحديث، اكتبوا عن هذا الشاب، فإنه لو كان في زمن الحسن البصري لاحتاج إليه الناس لمعرفته بالحديث وفقهه. وروينا عن أبي عمرو أحمد بن نصر الخفاف قال: حدثني محمد بن إسماعيل البخاري التقي النقي العالم الذي لم أرى مثله. وروينا عن أبي عيسى الترمذي قال: لم أرى بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد أعلم من محمد بن إسماعيل. وروينا عن عبد الله بن حماد الآملي قال: وددت أني شعرة في صدر محمد بن إسماعيل. وروينا عن محمد بن يعقوب الحافظ عن أبيه قال: رأيت مسلم بن ورأيت مسلم بن الحجاج بين يدي البخاري يسأله سؤال الصبي المعلم. وروينا عن الإمام مسلم بن الحجاج أنه قال للبخاري: لا يبغضك إلا حاسد، وأشهد أنه ليس في الدنيا مثلك. وذكر الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ في تاريخه:
ليس في الدنيا مثلك. نعم،
ليس في الدنيا مثلك. وذكر الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ في تاريخ نيسابور بإسناده عن أحمد بن حمدون قال: جاء مسلم بن الحجاج إلى البخاري فقبل بين عينيه وقال: دعني أقبل رجليك، ودعني أقبل رجلك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين ويا طبيب الحديث في علله. وروينا عن حاشد بن إسماعيل قال: كان أهل المعرفة من أهل البصرة يعدون خلف البخاري في طلب الحديث، وهو شاب حتى يغلبوه على نفسه،
يعني يضيقون عليه،
ويجلسوه في بعض الطريق، ويجتمع عليه ألوف أكثرهم ممن يكتب عنه. وكان البخاري إذ ذاك شابا لم يخرج وجهه،
يعني شعره لم يخرج وجهه، ولا وجهه موجود، لم تنبت له لحية. نعم.
وروينا عن أبي بكر الأعين قال:
الأعين. نعم.
وروينا عن أبي بكر الأعين قال: كتبنا عن محمد بن إسماعيل على باب محمد بن يوسف الفريابي وما في وجهه شعر،
لأنه شيخه. نعم.
وروينا عن الحافظ الصالح بن محمد جزرة قال: كان البخاري يجلس ببغداد وكنت أستملي له، ويجتمع في مجلسه أكثر من 20,000.
هذا الذي سبق التنبيه عليه. نعم.
وروينا عن محمد بن يوسف بن عاصم قال: كان لمحمد بن إسماعيل 300 مستملين.
ثلاثة مستملين.
وروينا عن محمد بن يوسف بن عاصم قال:
لا بعد هذا بيرجعها.
وروينا عن محمد بن يوسف بن عاصم قال: كان لمحمد بن إسماعيل 3 مستملين، واجتمع في مجلسه زيادة على 20,000. وروينا عن إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة قال: ما رأيت تحت أديم السماء أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من محمد بن إسماعيل البخاري. قال الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي: وحسبك بإمام الأئمة ابن خزيمة يقول فيه هذا القول، يقول فيه هذا القول مع لقيه المشايخ والأئمة شرقا وغربا. قال أبو الفضل: ولا عجب، فإن المشايخ قاطبة أجمعوا على قدمه وقدموه على أنفسهم في عنفوان شبابه. وابن خزيمة إنما رآه عند كبره وتفرده في هذا الشأن. وروينا عن إبراهيم ابن محمد بن سلام قال: إن الرتوت من أصحاب الحديث مثل سعيد بن أبي مريم المصري ونعيم بن حماد والحميدي والحجاج بن منهال وإسماعيل بن أبي أوس والعدني وإسماعيل بن أبي أويس والعدني والحسن الخلال ومحمد بن ميمون صاحب بن عيينة ومحمد بن العلاء والأشج وإبراهيم بن المنذر الخزامي الحزامي وإبراهيم بن موسى الفراء، كلهم كانوا يهابون محمد بن إسماعيل ويقضون له على أنفسهم في النظر والمعرفة. قلت الرتوت الرؤساء، قاله ابن الأعرابي وغيره. وذكر الحاكم أبو عبد الله النيسابوري رحمه الله تعالى البخاري فقال: هو إمام أهل الحديث بلا خلاف بين أئمة النقل. واعلم أن وصف البخاري رضي الله عنه بارتفاع المحل والتقدم في هذا العلم على الأماثل والأقران متفق عليه فيما تأخر وتقدم من الأزمان. ويكفي في فضله أن معظم من أثنى عليه ونشر مناقبه شيوخه الأعلام المبرزون والحذاق المتقنون. شيوخه الأعلام المبرزون والحذاق المتقنون.
صح، تقرأها المبرزون أيضا.
فهذه أحرف من عيون مناقبه وصفاته ودرر شمائله وحالاته، أشرت إليها إشارات لكونها من المعروفات المشهورات، ومناقبه لا تستقصى لخروجها عن أن تحصى، وهي منقسمة إلى حفظ ودراية واجتهاد في التحصيل ورواية ونسك وإفادة وورع وزهادة وتحقيق وإتقان وتمكن وعرفان وأحوال وكرامات وغيرها من أنواع المكرمات. ويوضح لك ذلك ما أشرت إليه من أقوال أعلام أئمة المسلمين أولي الورع والدين والحفاظ النقاد المتقنين الذين لا يجازفون في العبارات بل يتأملونها ويحررونها ويحافظون على صيانتها أشد المحافظات. وأقوال
مما علق في ذهني في قراءة الشيخ الحلبي أنه قال ولا يجازفون في العبادات، هكذا كتبها، الله أعلم منه أم الناسخ.
ويحافظون على صيانتها أشد المحافظات. وأقوالهم بنحو ما ذكرته غير منحصرة، وفيما أشرت
غير منحصرة وأقوالهم
وأقوالهم بنحو ما ذكرته غير منحصرة وفيما أشرت أبلغ كفاية للمستبصر.
إذا تعبت ما بس تفضل.
فصل في الإشارة إلى بعض شيوخه والآخرين عنه والمنتمين إليه والمستفيدين منه.
سيكرر وسيذكر أفيد منها هنا، وهو أنه سيقسمهم إلى 5 طبقات كما سيأتينا.
هذا باب واسع جدا لا يمكن استقصاؤه، فأنبه على جماعة من كل إقليم وبلد ليستدل بذلك على اتساع رحلته وكثرة روايته وعظيم عنايته. فأما شيوخه فقال الحاكم أبو عبد الله في تاريخ نيسابور ممن سمع منه البخاري رحمه الله تعالى بمكة أبو الوليد أحمد بن محمد الأزرقي
صاحب التاريخ، نعم،
وعبد الله بن يزيد المقرئ
وعبد الله بن يزيد المقرئ
وإسماعيل بن سالم الصائغ وأبو بكر عبد الله ابن الزبير الحميدي وأقرانه، وبالمدينة إبراهيم بن المنذر الحزامي ومطرف بن عبد الله وإبراهيم بن حمزة وأبو ثابت محمد بن عبيد الله وعبد العزيز ابن عبد الله الأويسي ويحيى ابن قزع وأقرانه. قال وممن سمع منه بالشام محمد بن يوسف الفريابي وأبو النضر إسحاق ابن إبراهيم وآدم بن أبي إياس وأبو اليمان الحكم بن نافع وحيوة ابن شريح وخالد بن خلي قاضي حمص وخطاب ابن عثمان وسليمان ابن عبد الرحمن وأبو المغيرة عبد القدوس وأقرانهم. وممن سمع منه ببخارى محمد بن سلام البيكندي ومحمد بن يوسف وعبد الله بن محمد المسندي وهارون بن الأشعث وأقرانهم. وممن سمع منه بمرو علي بن الحسن بن شقيق وعبدان بن وعبدان بن عثمان ومحمد بن مقاتل وعبدة بن سليمان ومحمد بن يحيى الصائغ وحبان بن موسى وأقرانهم. وممن سمع منه من أهل بلخ مكي بن إبراهيم ويحيى بن بشر ومحمد بن أبان والحسن بن شجاع ويحيى بن موسى وقتيبة بن سعيد وأقرانهم وقد أكثر بها. وممن سمع منهم من أهل هرات أحمد بن أبي الوليد الحنفي. وممن سمع منهم من أهل نيسابور يحيى بن يحيى التميمي وبشر بن الحكم وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن رافع وأحمد بن حفص ومحمد بن يحيى الذهلي وأقران الذهلي وأقرانه، وممن سمع منهم من أهل الري إبراهيم بن موسى، وممن سمع منهم من أهل بغداد محمد بن عيسى الطباع ومحمد بن سابق وسريج بن النعمان وأحمد بن حنبل وأبو بكر بن أبي الأسود وإسماعيل بن الخليل وأبو مسلم عبد الرحمن بن يونس المستملي وأقرانهم، وممن سمع منهم من أهل واسط حسان بن حسان وصفوان بن عيسى وبدل بن المحبر وحرمي بن حفص وعفان بن مسلم ومحمد بن عرعرة وسليمان بن حرب وأبو حذيفة النهدي وأبو الوليد الطيالسي وعارم ومحمد بن سنان وأقرانه، وممن سمع منهم بالكوفة عبيد الله بن موسى وأبو نعيم وأحمد بن يعقوب وإسماعيل بن أبان والحسن بن الربيع وخالد بن مخلد وسعد بن حفص وطلق بن غنام بالمعجمة وعمر بن حفص وفروة بن أبي المغراء وقبيصة بن عقبة وأبو غسان وأقرانه، وممن سمع منهم بمصر
الله ينظر في هذا التشكيل قبيصة هو
وقبيصة بن عقبة وأبو غسان وأقرانه، وممن سمع منهم بمصر عثمان بن صالح وسعيد بن أبي مريم وعبد الله بن صالح وأحمد بن صالح وأحمد بن شبيب وأصبغ بن الفرج وسعيد بن عيسى وسعيد بن كثير بن عفير ويحيى بن عبد الله بن بكير وأقرانه، وممن سمع منهم بالجزيرة أحمد بن عبد الله الحراني وأحمد بن عبد الملك الحراني وأحمد بن يزيد الحراني وعمر بن خالد وعمر بن خالد وإسماعيل بن عبد الله الرقي وأقرانه. قال الحاكم: فقد دخل البخاري رحمه الله تعالى إلى هذه البلاد المذكورة في طلب العلم، وأقام بها في كل مدينة منها على مشايخها.
انظر إلى حالنا الآن مع هذه الطيارات والسيارات، والله يكاد الإنسان يريد رحلة، الله المستعان.
قال: وإنما سميت من كل ناحية من المتقدمين ليستدل به على عالي إسناده، وبالله التوفيق. وروين عن الخطيب رحمه الله تعالى قال: رحل البخاري رحمه الله تعالى إلى محدثي الأمصار، وكتب بخراسان والجبال ومدن العراق كلها وبالحجاز والشام ومصر، وورد بغداد دفعات. وروينا من جهات عن جعفر بن محمد القطان قال: سمعت البخاري رحمه الله يقول: كتبت عن 1000 ثقة من العلماء وزيادة، وليس عندي حديث إلا أذكر إسناده.
أذكر إسناده يعني أحفظه من الأحاديث التي سمعها منهم. نعم. سينتقل إلى طلاب البخاري، لكن انظروا إلى هذه الرحلة وإلى سعة العلم وإلى التنوع رحمه الله وغفر له. ثم انظروا إلى الذين استنوا بالبخاري، كم يأتي من الأجر والفضائل. ما يعني يستنوا بالبخاري؟ عندما يسمعوا البخاري أنه رحل كلهم يرحلون اقتداء بمن كان قبلهم، والبخاري كان من أهل الرحلة التي لا يردها حدود. نعم.
وأما الآخذون عن البخاري رحمه الله تعالى فأكثر من أن يحصروا وأشهر من أن يذكروا. وقد قدمنا عن الفربري قال: سمع الصحيح من البخاري 90,000 رجل.
90,000 رجل. نعم.
90,000 رجل. وقد روى عنه خلائق غير ذلك. وقد قدمنا أنه كان يحضر مجلسه أكثر من 20,000 يأخذون عنه. وممن روى عنه من الأعلام الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم صاحب الصحيح، وأبو عيسى محمد.
هذا من تلاميذه ومن طلابه مسلم. من هو هذا من طلابه من شيوخه مسلم؟ من هو؟
مسلم بن عيسى.
آه.
اسماعيل.
لا لا لا، ما حد
لا أحد قريب مر معنا في النسخة ربنا عليه
مسلم ابن إبراهيم الفراهيدي.
فإذا قال البخاري وحدثنا مسلم فهو
مسلم ابن إبراهيم الفراهيدي. نعم.
وأبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي وأبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي.
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 أو النسائي صح.
النسائي. وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان وأبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي الإمام وصالح ابن محمد جزر وأبو بكر بن خزيمة ويحيى ابن محمد بن صاعد ومحمد بن عبد الله مطين وكل هؤلاء أئمة حفاظ أعلام وآخرون من الحفاظ وغيرهم. قال الخطيب آخر من حدث عن البخاري ببغداد الحسين ابن إسماعيل المحاملي.
نعم. وكتابه الأمالي مطبوع. نعم.
فصل في بيان اسم صحيح البخاري وتعريف محله وسبب تصنيفه وكيفية جمعه وتأليفه.
ومن هنا أخذ شرطه كما نص على هذا الحافظ، لأن البخاري لم يصرح بشرطه في صحيحه، وإنما تؤخذ الشروط إما من العنوان أو من الطريقة والاستقراء التام وهكذا. من أين أخذنا شرح البخاري في صحيحه؟ من عنوان كتابه، وسيتكلم عنه هنا. نعم.
قال رحمه الله: أما اسمه فقد سماه مؤلفه أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وسننه وأيامه.
فوصفه بالمسند، ووصفه بالصحيح، ووصفه بالمختصر، ووصفه بالجامع لأن كتبه كثيرة.
وأما محله فقال العلماء هو أول كتاب صنف في الحديث الصحيح المجرد.
وعلى هذا حمل قول الشافعي ما تحت أديم السماء كتاب أصح من موطأ مالك، يعني قبل تصنيف البخاري لهذا الكتاب.
فقال العلماء هو أول كتاب صنف في الحديث الصحيح المجرد. واتفق العلماء على أن أصح الكتب المصنفة صحيح البخاري ومسلم، واتفق الجمهور على أن صحيح البخاري أصحهما صحيحا وأكثرهما فوائدا. وقال الحافظ أبو علي النيسابوري شيخ الحاكم أبي عبد الله: صحيح مسلم أصح.
وهناك مناقشة للحافظ ابن حجر، ذكر حتى صاحب الحاشية، لأن هذا لا يعرف من الرواية عن النيسابوري بهذا اللفظ، وهذه المسألة ما زال العلماء على خلاف فيها، أو كان العلماء على خلاف فيها. واصل.
ووافقه بعض علماء المغرب وأنكر ذلك عليهم، والصواب ترجيح صحيح البخاري
وقد قال من قال: تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقال أي ذيل تقدم؟ فقلت: لقد فاق البخاري الصحة كما فاق في حسن الصناعة مسلمنا.
وقد قرر الإمام الحافظ أبو بكر الإسماعيلي في كتابه المدخل ترجيح صحيح البخاري على مسلم وذكر دلائله. وروينا عن الإمام أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى قال: ما في هذه الكتب أجود من كتاب البخاري. قلت: ومن أخص ما يرجح به؟ اتفاق العلماء على أن البخاري أجل من مسلم وأصدق بمعرفة الحديث ودقائقه، وقد انتخب علمه ولخص ما ارتضاه في هذا الكتاب.
اشرب يا عبد الرحمن.
وستأتي دلائل هذا إن شاء الله تعالى، ولا حاجة إلى الإطالة فيه بعد الاتفاق على ترجيح الكتابين. واعلم أن الأمة اجتمعت على صحة هذين الكتابين، ومعنى هذا أنه يجب العمل بأحاديثهما، وإنما يفيد الظن إلا ما تواتر منهما فيفيد العلم.
لا والله، ما أحسن النووي رحمه الله تعالى في هذا، وقد اغتر بكلامه كثير ممن جاء بعده في نسبته القول إلى أن أحاديث الآحاد تفيد الظن ولو كانت في الصحيحين. وهذا العلم كما قال شيخ الإسلام تيمية إنما يؤخذ من أهله المعتنين به في حكاية إجماعهم، قد حكى الإجماع على أن المحدثين على أنها تفيد العلم، وإنما تفيد العلم بجميع الطرق التي رجحوا بها إفادة العلم.
يعني هذا نناقش على القول بأنه يلزم أن يكون الحديث متواترا حتى يكون مفيدا للعلم، مع أن هذا ليس بلازم. واتفق الوصف، الأوصاف اتفقت عند من يقول بأن حديث الآحاد يفيد العلم بالقرائن، وأول القرائن جلالة قدر رواته، فإن أصح الأسانيد ما في صحيح الإمام البخاري، تلقي الأمة بالقبول، وهذا في صحيح الإمام البخاري متيقن. وقد كان ابن الصلاح يقول بهذا القول قبل النووي رحمه الله، ثم إن رجل إن كان كما ذكروا يقول به. وإذا نظرت في القائلين بأن أحاديث الآحاد وإن كانت في الصحيحين وأن أحاديث الصحيحين تفيد الظن، رأيت أن عامتهم من المتكلمين ومن المعتنين بأصول الفقه. إذا سرد لك أسماؤهم وليس في أهل الحديث منهم أحد، ولهذا نسب الإجماع شيخ الإسلام تيمية إلى أئمة الحديث، وأن هذا يؤخذ عنهم. ورحم الله ابن الوزير فقد نافح وجادل وتماحل بأنواع من الأباطيل في القواعد التي يتعامل بها المتكلمين في نصرة هذا القول، وليته تركه. والصنعاني رحمه الله تعقبه في بعض المواطن. وإذا كان الإمام البخاري وصحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم تفيد الظن ولا يجب إلا العمل بها، فماذا عساك أن تتطلب من الأحاديث التي تفيد العلم وتفيد اليقين؟ والمسألة كبيرة، لكن أشرت لكم لأن النووي في كثير من كتبه نص على أن الجمهور على أن أحاديث الآحاد تفيد الظن، والذين يماحلون أو يجادلون في هذا الباب لم يعرفوا طرق العلم الموصلة إليه. نعم.
قال رحمه الله: وقد ذهب قوم من أهل الحديث إلى أنها كلها تفيد العلم القطعي، وأنكره الجمهور والمحققون، والله أعلم.
لا والله، الذين أنكروهم متكلمون ليسوا محققين. أجزموا بهذا عن تتبع وعن استقراء منا ومن غيرنا ممن سبقنا من أهل العلم، ومن تتبع أقوال الأئمة الحفاظ المتقدمين أئمة الحديث لا يرى عندهم هذه المقالة ولا يلتفتون إليها، وإذا رأى مسرد الأسماء التي قالت بهذا القول يراهم بعد الباقلان، وهو الذي فتح هذا الباب على الأمة بهذه فيما يتعلق بالصحيحين. فمن جاء بعد الباقلان قال بهذه المقالة الفاسدة الكاسدة، وهذا ليس بصحيح. وإنما نستعمل مثل هذه العبارات التي لم نعتد على استعمالها لجلالة قدر هذه المسألة في العلم، والانتباه على أنه لا تخيفنا سياط الجمهور في مثل هذا الباب. نعم نقولها لا تخيفنا والله سياط الجمهور. فلو نسب عامة الأصوليين، لماذا قلت سياط الجمهور والتفت إلى بعضكم؟ لأننا ذكرنا هذه الفائدة عن الشوكاني رحمه الله أنه تبنى قولا لم يقله الأئمة الأربعة، فقال: ولا عليك من سياط الجمهور التي يرفعونها. يقولون هذا قول الجمهور عالم، مثل هذا لا يلتفت إليه. وهذا القول غرر بكثير من الناس. وكنت في عام 23 كتبت رسالة الإقناع في كانت من ضمن الذاهب فيما ذهب من المتاع، ذكرت الأقوال التي نص عليها الأئمة، وأن هذا القول إفادة الآحاد نص أبو المظفر السمعاني، قال هذا قول الجهمية والخوارج والمعتزلة أن أحاديث الآحاد تفيد الظن المحتفى بالقرائن المتلقاة بالقبول، قاله في قواطع الأدلة وقاله في الانتصار لأهل الحديث. ذكرت هذا في الإقناع، فجاءني أحد الذين كانوا في عام 24 الذين كانوا يتعصبون للفتنة التي كانت في اليمن عند المصري المأربي، فقال: أنا لي 10 سنين أدرس النزهة على هذا القول، تجي وتقول لي المسألة في إجماع، ماذا عساي أن أفعل بعلمك؟ والله يقول لي بهذا الضبط ممن كانوا يدرسون في معبر، درست ما تدرس ما علينا، أنت تدرس خطأ، طيب ارجع بيّن لك هذا قول الأئمة، من هم أمام من النووي ومن فلان وفلان من المتكلمين الأصوليين أمام هؤلاء الأئمة وأمام هؤلاء الجبال؟ ماذا ستقف وتقول لله عز وجل عندما يقول لك أحمد بن حنبل وفلان 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 وفلان، تذهب لي خلف الباقلاني وابن فورك وطائفة من الأصوليين؟ أين جوابك لله عز وجل في هذا الباب؟ على كل حال هذه المسألة شنيعة، ولهذا يشنع على من تبناها. حديث في البخاري ومسلم ومن طريق ثلاثي مبارك بأصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، ولم يقدح فيه إمام من الأئمة ولم يعترض عليه بحرف، فهو تقول لي هذا يفيد الظن؟ الذي يفيدك العلم إذا؟ هم لا يعنون بالظن أيضا غلبة الظن، يقولون احتمال أن هذه الاحتمالات التي لا نتجرأ حتى على قولها، لكن عندما تقرأها في كتب الأصوليين يحتمل أن مالك ما يقولون كذب أحيانا أخطأ نسي، سيذهب العلم الأمة كلها تتفق على أن هذا حديث لا يتعرضون له بالرد ولا يتعرضون له بالنقل. متى تقول احتمال؟ أي احتمال هذا؟ احتمالات فاسدة. وعندما قرأت كلام ابن الوزير وأطال رحمه الله أطال وذكر قصة يعقوب واستدلالات يعني مع جلالة قدر هؤلاء، إلا أن أحيانا العالم الكبير الجهبذ الذي يكون في الاستدلال تصغر نفسك عندما يستخرج الفوائد، وهذا الحق أنك تستصغر نفسك، لكن عندما يقع في مثل هذه المقالات الشنيعة يسيح. قد رأيت ابن الوزير في كتبه في هذا الباب في العواصم وفي القواصم وفي التلقيح الذي كتبه وشرحه الصنعاني وفي المختصر وفي غيرها منافحة شديدة جدا، حتى جنح إلى الاستدلالات القرآنية بقصة يعقوب وكيف كان الظن معه. على كل حال هذه من المسائل التي قلنا بأننا نوعا ما سنستروح فيها، ويكفي حكاية الإجماع من أبي المظفر السمعاني أن أحاديث الآحاد تفيد الظن، ثم قال ثم إننا نشتغل بالرد قول أهل البدع والجهمية والخوارج والمعتزلة والمتكلمين الذين يقولون بأنها تفيد الظن. أو لا تفيد العلم، والنقل يفيد الظن. على كل حال المنقول في الأخير إن كان سبق للإنسان لا بأس. نعم اتفضل.
وأما سبب تصنيفه وكيفية تأليفه فقد روينا عن إبراهيم بن معمر النسفي قال
النسفي
قال قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى كنت عند إسحاق بن رهويه رحمه الله تعالى ابن رهويه رحمه الله تعالى فقال لنا بعض أصحابنا لو جمعتم كتابا مختصرا في الصحيح لسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقع ذلك في قلبي وأخذت في جمع هذا الكتاب.
وطعن القائل هو إسحاق نفسه هذا المشهور. نعم.
وروينا من جهات عن البخاري رحمه الله تعالى قال صنفت كتاب الصحيح لست 16 سنة.
نعم.
خرجته من 600,000 حديث وجعلته حجة بيني وبين الله عز وجل.
نعم.
وروينا عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام كأني واقف بين يديه وبيدي مروحة أذب عنه، فسألت بعض المعبرين فقالوا أنت تذب عنه الكذب، فهو الذي حملني على إخراج الصحيح.
هذا لسبب، السبب الأول ما يتعلق به كلام إسحاق، والسبب الثاني الرؤية التي رآها، ولا مانع من اجتماعهما معا، أن يكون رأى الرؤيا ثم سمع قول إسحاق أو قال من جالسه، أو أن يكون سمع قول إسحاق ثم رأى الرؤيا وحمله ذلك على تصنيف هذا الكتاب. وأيا كان الأمر فبين يدينا كتاب جعله الله سبحانه وتعالى حجة بيننا وبينه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. صحيح الإمام البخاري، صحيح البخاري لو أنصفوه كما ذكر ابن عساكر في تاريخه أبيات جميلة، قال صحيح الإمام صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب.
وروينا عنه قال ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح وتركت من الصحاح لحال الطول. وروينا عنه
وبهذا ألزموا الدار قطني بأنه لا يلزم البخاري ولا مسلم ما ألزمهما به، لأن الدارقطني صنف كتابين يتعلقان بالصحيحين هما الإلزامات وهذا والتتبع. أما الإلزامات فأسانيد ألزم الدارقطني رحمه الله البخاري ومسلم أن يخرجاها، لم يخرجاها مع أنها على شرطهما. ما يلزم البخاري ما قال أنا ذكرت كل حديث صحيح، ومن يزعم هذا؟ ولو زعمه البخاري ما قبلته الأمة منه، وإنما قال أنه خرج من أحاديث الصحة، وكذلك مسلم. وكتاب التتبع أحاديث تتبعها، وسيأتي الكلام عليها في كلام النووي، تتبعها
عند البخاري وعند مسلم رأى أنها ليست على شرطهما. نعم.
وروينا عن الفربري قال قال البخاري رحمه الله تعالى ما وضعت في كتاب الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين. وروينا عن عبد القدوس بن همام قال سمعت عدة من المشايخ يقولون حول البخاري تراجم جامعه بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره وكان يصلي لكل ترجمة ركعتين.
قصد القبر؟ حاشا والله، إنما قصد الروضة، إنما قصد الروضة، وصار بدل ما كان يعني كما جاء في الحديث بين منبري وبيتي زال الروضة من رياض الجنة كما في الصحيح، وأما رواية بين قبري ومنبري هذه موضوعة، فلما صار لما تقدم المنبر وصار النبي عليه الصلاة والسلام في الحجرة صار هو الحد المسمى به القبر، فقصد البخاري رحمه الله تعالى في هذه في هذا المكان يعني في الروضة هنا.
وكان يصلي لكل ترجمة ركعتين. وقد قدمت عن الفربري أنه قال سمع الصحيح من البخاري 90,000 وبلغنا عن الإمام الفقيه الصالح الزاهد.
على أن بعض الناس قد ينازعوا يقولون بعض القصص التي يكون فيها معنى المجازفة ينبغي على طالب العلم أن يقف عندها في دراسة أسانيدها. جيد، هذا قد يحتمل، وهذا يقول عدة من المشايخ، من هم هؤلاء العدة؟
وبلغنا عن الإمام الفقيه الصالح الزاهد أبي زيد محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد المروزي رحمه الله تعالى قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي إلى متى تدرس الفقه ولا تدرس كتابي؟ قلت وما كتابك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال جامع محمد بن إسماعيل البخاري أو كما قال. وقال الحاكم أبو عبد الله في تاريخ نيسابور حدثنا أبو عمرو إسماعيل حدثنا أبو عبد الله محمد بن علي قال سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول قال سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول أقمت بالبصرة 5 سنين معي كتبي أصنف وأحج في كل سنة وأرجع من مكة إلى البصرة. قال وأنا أرجو أن الله تعالى يبارك للمسلمين في هذه المصنفات. قال أبو عمرو قال أبو عبد الله فلقد بارك الله تعالى فيها. وروينا عن الحافظ أبي الفضل محمد ابن طاهر المقدسي في الجزء الذي صنفه في جواب متعنت البخاري رحمه الله تعالى قال صنف البخاري صحيحه ببخاري. قال وقيل صنفه بمكة ثم روى بإسناده عن عمر بن محمد بن يحيى قال سمعت أبا عبد الله البخاري يقول صنفت كتاب الجامع في المسجد الحرام وما أدخلت فيه حديثا إلا بعدما استخرت الله تعالى وصليت ركعتين وتيقنت صحته. قال المقدسي والقول الأول عندي أصح. قلت الجمع بين هذا كله ممكن بل متعين فإنه قد قدمنا عنه أنه صنفه في 16 سنة فكان يصنف منه بمكة والمدينة والبصرة وبخارى والله أعلم. وروينا عن بكر بن منير قال بعث الأمير خالد بن أحمد الذهلي والي بخارى إلى محمد بن إسماعيل أن أحمل إلي كتاب الجامع والتاريخ وغيرهما لأسمع منه. قال البخاري لرسوله أنا لا أذل العلم ولا أحمله إلى أبواب الناس فإن كان لك إلى شيء منه حاجة فاحضرني في مسجدي أو في داري. وفي رواية عن غير ابن منير قال وراسله أن يعقد مجلسا لأولاده لا يحضره غيرهم فامتنع وقال لا يسعني أن أخص بالسماع قوما دون قوم.
ولم يكمل النووي رحمه الله تعالى هذه الحادثة لأن هذا الوالي طرد البخاري رحمه الله ورجع إلى بلده وهناك بقي عند أقاربه حتى مات رحمه الله تعالى. وقالوا بأن هذه هي محنة البخاري مع محنة التي ذكرها النووي محنة اللفظ.
فصل جملة ما في صحيح البخاري من الأحاديث المسندة 7275 حديثا بالأسانيد المكررة وبحذف المكررة بالأحاديث المكررة وبحذف المكررة وبحذف المكررة نحو 4000.
هذا القول اعترضه الحافظ ابن حجر بشدة بل بالغ رحمه الله تعالى في الحط على كثير من المحدثين ممن جاء بعد الحموي لأن هذا هو إحصاؤه لهذا الباب وأنهم إنما يجرون على التقليد ثم خلص إلى العدد يعني الحافظ رحمه الله تعالى فجعل المتون الموصولة عبارة عن 2602 والمعلقات 1341 والمعلقات التي لم يوصلها في موضع آخر 159 والمتابعات اختلاف الروايات 341 وجعل جميع ما فيه بالمكرر 9082 9082 هكذا قال الحافظ رحمه الله تعالى. قال وهذا غير ما فيه من الموقوف على الصحابة والتابعين كما في مقدمة الفتح. نعم. هنا سيذكر النووي رحمه الله تعالى فهرسه لهذه الكتب وعلى الحافظ رحمه الله تعالى الحافظ ابن حجر في المقدمة له اعتراضات عليها ذكر لخص بعضها صاحب الحاشية الذي وضع على الحاشية لعلنا يعني يقرأ كلام النووي وعلق بكلام الحافظ ابن حجر رحمه الله وقد رأيت أن أذكر
مفصلة لتكون كالفهرس لأبواب الكتاب ويسهل معرفة مضان أحاديثه على الطلاب. روينا بإسنادنا الصحيح عن الحموي رحمه الله تعالى قال عدة أحاديث صحيح البخاري رحمه الله تعالى بدء الوحي 5 أحاديث.
قال الحافظ ابن حجر بل هي 7. نعم.
الإيمان 50.
الإيمان 50. قال الحافظ بل 51. نعم.
العلم 75. الوضوء 109 أحاديث.
بل 115 حديثا. نعم.
غسل الجنابة 43. الحيض 37. التيمم 15. فرض الصلاة حديثان. الصلاة في الثياب 39.
بل 41.
القبلة 13. المساجد 76. سترة المصلي 30.
بل 32. نعم.
مواقيت الصلاة 75.
بل 80 حديثا.
الأذان 28.
الأذان
28.
بل 33.
فضل صلاة الجماعة وإقامتها 40.
بل 42. نعم.
الإمامة 40. إقامة الصفوف 18.
بل 14 فقط.
افتتاح الصلاة 28. القراءة 30.
بل 27. يعني في نقص في زيادة عند الحافظ. نعم.
الركوع والسجود والتشهد 52. انقضاء الصلاة 17.
بل 14.
اجتناب أكل الثوم 5 أحاديث.
بل 4 فقط.
صلاة النساء والصبيان 15.
بل 21 حديثا. نعم.
الجمعة 65. صلاة الخوف 6 أحاديث. العيد 40. الوتر 15. الاستسقاء 35.
بل 31. نعم.
الكسوف 25. سجود القرآن 14. القصر 36. الاستخارة 8. التحريض على قيام الليل 41. النوافل 18.
قال في الهدي التطول بدل النوافل. نعم.
الصلاة بمسجد مكة 9. العمل في الصلاة 26. السهو 14.
بل 15.
الجنائز 154. الزكاة 113. صدقة الفطر 10. الحج 240. العمرة 42. الإحصار 40.
42. قال الحافظ لا والله بل 16 فقط. يعني اللي هو الإحصار. الإحصار 40.
الإحصار 40.
نعم. قال لا والله بل 16 فقط. الفارق كبير. نعم.
جزاء الصيد 40.
قال بل 16 أيضا.
الإحرام وتوابعه 32، فضل المدينة 24، الصوم 66، ليلة القدر 10، قيام رمضان 6، الاعتكاف 20، البيوع 101.
أنا قال لم يحرر الصوم ولم يتقنه، فإنه فإن جملة ما في ما بعد قوله كتاب الصيام إلى قول كتاب الحج من الأحاديث المسندة المكررة 156 حديثا، ففاته من العدد 74 حديثا، قال هذا في غاية التفريط. نعم.
البيوع 191، السلم 19، الشفعة 3 أحاديث، الإجارة 24، الحوالة 30.
قال الصواب 3 أحاديث. نعم.
الكفالة 8 أحاديث، الوكالة 17، المزارع والشرب، المزارعة والشرب 29.
فالمزارعة فقط 30 حديثا، والشرب عدده 29. نعم.
الاستقراض وأداء الديون 25، الأشخاص 13، الملازمة حديثان، اللقطة 15.
فلا قال جمع الأبواب الثلاثة، وقال الاستقراض وأداء الديون والأشخاص والملازمة 40. نعم.
اللقطة 15، المظالم والغصب 41.
ولا قال بل 45. نعم.
الشركة 23، الرهن 8 أحاديث، العتق 34، المكاتبة 6، الهبة 69، الشهادات 58.
بل 56. نعم.
الصلح 22.
بل 20 فقط. نعم.
الشروط 24، الوصايا 41، الجهاد والسير 255، بقية الجهاد أيضا 42، فرض الخمس 58، الجزية والموادعة 63،
بل 28.
بدء الخلق 200 حديثان، الأنبياء والمغازي 428، جزء آخر بعد المغازي 108.
تعليق طويل. نعم.
التفسير 540، فضائل القرآن 81.
يعني التفسير 540. قال بل هو 465.
فضائل القرآن 81، النكاح والطلاق 244، النفقات 22، الأطعمة 70،
الصواب 90،
العقيقة 11، الصيد والذبائح.
نعم.
الصيد والذبائح وغيره 90،
بل الجميع 66 حديثا،
الذبائح والأضاحي 30، الأشربة 65، الطب 79، اللباس 120، المرضى 41، اللباس أيضا 100، الأدب 256، الاستئذان 77، الدعوات 76، ومن الدعوات 30، الرقاق 100.
واصل كل الذي في التعاريف في الفتح.
الحوض 16. نعم. الجنة والنار 57، القدر 28، الأيمان والنذور 31، كفارة اليمين 15، الفرائض 45، الحدود 30، المحاربون 52،
المحاربون
52، الديات 54، استتابة المرتدين 20، الإكراه 13، ترك الحيل 23، التعبير 60، الفتن 80، الأحكام 82، التمني 22، إجازة خبر الواحد 19، الاعتصام 96، التوحيد وعظمة الرب سبحانه وتعالى وغير ذلك إلى آخر الكتاب 190. هذا عد الحموي، وقد رويناه عن الحافظ أبي الفضل محمد بن الطاهر المقدسي بإسناده عن الحموي أيضا هكذا. وهذا فصل نفيس يغتبط به أهل العناية والله أعلم.
فلا تمل من سماعه، انظر إلى جهدهم وجهادهم وكيف يعني يبذلون كل هذا من أجل هذا الكتاب النفيس. والبخاري رحمه الله فيما فبعض الكلام على الآحاد عقد كتابا مستقلا في كتاب أخبار الآحاد وهو من أجل كتب البخاري. وما هذا المنازعة التي وقعت عند النووي رحمه الله؟ شيء عجيب. نعم.
فصل في بيان فائدة إعادة البخاري رحمه الله تعالى الحديث في الحديث في الأبواب وتكريره بعضها في مواضع كثيرة من الكتاب. اعلم أن البخاري رحمه الله تعالى كانت له الغاية المرضية من التمكن في أنواع العلوم، وأما دقائق الحديث واستنباط اللطائف منه فلا يكاد أحد يقاربه فيها. وقد قدمنا عن أعلام الحديث العلماء من شيوخه وغيرهم ما يدلك على هذا، وإذا نظرت في كتابه جزمت بذلك بلا شك. ثم ليس مقصوده بهذا الكتاب الاقتصار على الحديث وتكثير المتون، بل مراده الاستنباط منها والاستدلال لأبواب أرادها من الأصول والفروع والزهد والآداب والأمثال وغيرها من الفنون. ولهذا المعنى أخلى كثيرا من الأبواب عن إسناد الحديث، واقتصر على قوله فيه فلان الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه المسائل ستأتي معنا إن شاء الله في قراءة الصحيح، سنبدأ على سبب ذلك فيما يقع عند البخاري رحمه الله. نعم.
أو فيه حديث فلان ونحو ذلك، وقد يذكر متن الحديث بغير إسناد، وقد يحذف من أول الإسناد واحدا فأكثر، وهذان النوعان يسميان تعليقا كما سأذكره إن شاء الله تعالى. وإنما يفعل هذا لأنه أراد الاحتجاج بالمسألة التي ترجم لها واستغنى عن ذكر إسناد الحديث أو عن إسناده ومتنه وأشار إليه لكونه معلومة، وقد يكون مما تقدم وربما تقدم قريبا. وذكر في تراجم الأبواب آيات كثيرة من القرآن العزيز، وربما اقتصر في بعض الأبواب عليها ولا يذكر معها شيئا أصلا. وذكر أيضا في تراجم الأبواب أشياء كثيرة جدا من فتاوى الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وهذا يصرح لك بما ذكرناه. وإذا عرفت أن مقصوده ما ذكرناه فلا حجر في إعادة الحديث في مواضع كثيرة لائقة به. وقد أطبق العلماء من الفقهاء وغيرهم على مثل هذا، فيحتجون بالحديث الوارد في أبواب كثيرة مختلفة. روينا عن الحافظ أبي الفضل المقدسي قال: كان البخاري رحمه الله تعالى يذكر الحديث في مواضع يستخرج منه بحسن استنباطه وغزارة فقهه معنى يقتضيه الباب. وقل ما يورد حديثا في موضعين بإسناد واحد ولفظ واحد.
قلت لكم أن هذا صواب فيه أنه يقارب 100 بإسناد واحد ومتن واحد بنفسه كما هو في نفس الموضع في ما يقرب من 100 موضع، وهذا باعتبار 9000 قليل ولا كثير؟ قليل. يعني بثني كلمة لشيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة، نسيت أن أذكرها عندما كنت أتكلم عن الآحاد، لما تكلم عن الأحاديث، وستأتي في الأحاديث المنتقدة، في الأحاديث المنتقدة يعني على القول فيما ذكروا من الشيخ الإسلام، أيضا ذكر أنه 7000 ونحوها، قال 7000 حديث فيها جملة من الأحاديث اليسيرة المنتقدة. قال: إذا ذهبت إلى صيرفي بدراهم أو بدنانير فوجد فيها عدة دراهم مزيفة لكان هذا شيئا يسيرا وقليلا جدا، ما يذكر في مثل هذا الباب. نعم.
وقلما يورد حديثا في موضعين بإسناد واحد ولفظ واحد، بل يورده ثانيا من طريق صحابي آخر أو تابعي أو غيره ليقوي الحديث بكثرة طرقه، أو يختلف لفظه، أو تختلف الرواية في وصله، أو زيادة راو في الإسناد أو نقصه، أو يكون في الإسناد الأول مدلس أو غيره مدلس أو غيره لم يذكر لفظ السماع، فيعيده بطريق فيه التصريح بالسماع أو غير ذلك، والله أعلم.
وبعض هذه فيها دعاوى في الحقيقة تحتاج إلى مناقشات، وأن هذا صنيع البخاري رحمه الله تعالى، خصوصا في مسألة التدليس، وأنه رحمه الله أراد إلى هذا المعنى، سيأتي معنا في مسألة فيما يتعلق بالأنواع هذه في التدليس. ولكن هذا عندما تحط رحلك في الكتاب تستحضرها. لماذا يكرر الإمام البخاري الحديث؟ للأسانيد وللمتون، لا بد أن تستحضر هذا في ذهنك، أنه لا يكرر الحديث
لمجرد التكرار، فإما أن يكرره لمصلحة في الإسناد أو لمصلحة في المتن بالنسبة للواقف عليه المتفقه فيه. هذا أمر يندرس تحت هذا التصرفات التي وقعت في هذه الأحاديث، يعني خصوصا في المتون كما سيأتي معنا في أول حديث في البخاري رحمه الله تعالى، وحديث إنما الأعمال بالنية، فإنه رواه في هذا الموضع على غير الروايات الأخرى اختصارا مختصرا، لم يذكر فيه فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، سيأتي معنا إن شاء الله في أول الكتاب. فهذا الاختصار هل هو من قبيل الرواية أو من صنيع البخاري؟ هل روى هذا الحديث، هل وصله الحديث عن هذا الشيخ بهذا اللفظ، أم أن البخاري هو الذي اختصر؟ مناقشات. وإلا لو كان الحديث، ولهذا التركيز يقع في هذا الباب في مسألة البخاري هل هو الذي يختصر الحديث، لأنه يعني في الصحيح نبه قال اختصره فلان، هذا استعمله في مواضع، اختصره فلان، هل الاختصار من البخاري أم الاختصار من الراوي الذي أو الشيخ الذي روى عنه هذا الحديث؟ هذه محل مباحثات ومحل مناقشات. نعم.
قال رحمه الله: فصل. روينا عن أبي الفضل المقدسي قال: الذين حدث عنهم البخاري في صحيحه خمس طبقات.
هذا خمس طبقات التي أشرت إليها، إذا ضربت عيونكم العاشرة الخيار لكم بعد ذلك، أما قبل العاشرة فلا تتمايلوا ولا تحسبوا الورق ولا تنظروا إلى ما سيأتي ولا ما يستقبل، ما لكم مفر ولا مفك إلا العاشرة، بعد العاشرة لكم الخيار، العاشرة لي وما بعدها فلكم. نعم، واصل.
الأولى: لم يقع حديثهم إلا كما وقع من طريقه إليهم، منهم محمد.
فصل.
روينا عن أبي الفضل المقدسي قال: الذين حدث عنهم البخاري في خمس طبقات. الأولى: لم يقع حديثهم إلا كما وقع من طريقه إليهم، منهم محمد بن عبد الله الأنصاري حدث عنه عن حميد عن أنس،
وهذا هو الثلاثي والذي بعده.
ومنهم مكي بن إبراهيم وأبو عاصم النبيل حدث عنهما عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع،
وهذا ثلاثي أيضا. وسمعت شيخنا مقبل رحمه الله مر معنا حديث من حديث مكي بن إبراهيم قال: وهو من أجل شيوخه وقد وقع له علو في إسناده، لأنه ممن روى عنه الثلاثيات. نعم.
ومنهم عبيد الله بن موسى حدث عنه عن معروف عن أبي الطفيل عن علي،
وهذا ملحق يسمونه، سننبه عليه إن شاء الله، وهو فن عزيز سننبه عليه إن شاء الله في حال القراءة، فرق بين الثلاثيات وبين ما ألحق بالثلاثيات. وكان قد سألني بعض المشايخ من المعتنين بهذا الفن عن هل جمع أحد هذه الملحقات التي تسمى بملحق في الثلاثيات، وما رأيته، وقلت له ما رأيت هذا. على كل حال، واصل.
وحدث عنه عن هشام بن عروة وإسماعيل بن أبي خالد وهما تابعيان. ومنهم أبو نعيم حدث عنه عن الأعمش والأعمش تابع. ومنهم علي بن عياش حدث عنه عن حريز بن عثمان عن عبد الله بن بشر الصحابي. فهؤلاء وأشباههم الطبقة الأولى. فكأن البخاري سمع مالكا والثورية وشعبة وغيرهم، فإنهم حدثوا عن هؤلاء وعن طبقتهم.
يعني علو، هذا من علو البخاري رحمه الله. نعم.
الطبقة الثانية من مشايخ، قوم حدثوا عن أئمة حدثوا عن التابعين، وهم شيوخه الذين روى عنهم عن ابن جريج ومالك وابن أبي ذئب وابن عيينة بالحجاز وشعيب والأوزاعي وطبقتهما بالشام والثوري وشعبة وحماد وأبي عوانة وهمام بالعراق والليث ويعقوب بن عبد الرحمن بمصر، وفي هذه الطبقة كثرة. الثالثة، قوم حدثوا عن قوم أدرك زمانهم وأمكنه لقيهم لكن لم يسمعهم، كيزيد بن هارون وعبد الرزاق. الرابعة، قوم في طبقته حدث عنهم عن مشايخ كأبي حاتم محمد بن إدريس الرازي
الحمد لله،
حدث عنه في صحيحه ولم ينسبه عن يحيى بن صالح.
يعني هل هو هذا؟ أحيانا يقع الخلاف في الإهمال،
نعم تنظرون الحاشية بعد ذلك. نعم.
الخامسة قوم حدث عنهم وهم أصغر منه في الإسناد والسن والوفاة والمعرفة، منهم عبد الله بن حماد الآملي وحسين القباني وغيرهما. فهذا تفصيل طبقاتهم مختصرة، نبهت عليه لئلا يظن من لا معرفة له إذا حدث البخاري عن مكي عن يزيد ابن أبي عبيد عن سلمة، ثم حدث في موضع آخر عن قتيبة عن بكر بن مضر عن عمر بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن يزيد ابن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه أن الإسناد الأول سقط منه شيء، وعلى هذا سائر الأحاديث.
يعني انظر إلى العلو في نفس الصحابي وإلى النزول، هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى، قد يقف على إسناد عالي وقد لا يقع له الحديث إلا من إسناد النازل، أيتركه؟ لا. نعم.
وكان البخاري رحمه الله تعالى يحدث بالحديث في موضع نازلة وفي موضع عالية، فقد حدث في مواضع كثيرة جدا عن رجل عن مالك، وحدث في موضع عن عبد الله بن محمد المسندي عن معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق الفزاري عن مالك، وحدث في مواضع.
لاحظ كم بينه وبين مالك رحمه الله، مع أنه يروي عن مالك بواسطة واحدة عبد الله بن يوسف، تمام، ومع هذا وقع له نزول في روايته عن مالك، لأن هذا الحديث لم يجده عند هذا الذي عنده علو فيرويه من هذا الموضع، فينبهون على هذه الدقائق. وهذا الكتاب البخاري لذلك يعني عذر حتى من يقرأ البخاري أو يسمع البخاري أو يدرس البخاري من الأعذار التي يعني تشبث بها تشبث الغريق القشة كما يقولون، كثرة الأوهام التي وقعت، يعني ما استغفر الله من كثرة الأوهام، الأوهام التي وقعت لأئمة جبال وقفوا عند البخاري رحمه الله، ومع هذا جاء من بعدهم ونبه عليها وبينها. نعم، فهمتم المقصود من هذه العبارة.
وحدث في مواضع عن رجل عن شعبة، وحدث في مواضع عن ثلاثة عن شعبة، منها حديثه عن حماد بن حميد عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة، وحدث في مواضع عن رجل عن الثوري، وحدث في موضع عن ثلاثة عنه، فحدث عن حمدان بن عمر عن أبي النضر عن عبيد الله الأشجعي عن الثوري. وأعجب من هذا كله أن عبد الله ابن المبارك رحمه الله تعالى أصغر من مالك وسفيان وشعبة ومتأخر الوفاة. وحدث البخاري عن جماعة من أصحابه عنه وتأخرت وفاته، ثم حدث عن سعيد بن مروان عن محمد بن عبد العزيز عن ابن أبي رزمة عن أبي صالح سلمويه عن عبد الله بن المبارك، فقص على هذا أمثاله. وقد حدث البخاري عن قوم خارج الصحيح، وحدث عن رجل عنهم في الصحيح، منهم أحمد بن منيع وداود بن رشيد.
وداود
بن رشيد،
يعني في التاريخ مثلا أو في جزء القراءة أو في خلق أفعال العباد أو في الأدب المفرد حدث عن هذا الشيخ بدون واسطة، لما جاء روى عنه بالصحيح روى عنه بواسطة، لهم في ذلك أعذاره. نعم. أو في ذلك أعذاره. نعم.
وحدث عن قوم في الصحيح وحدث عن آخرين عنه، منهم أبو نعيم وأبو عاصم والأنصاري وأحمد بن صالح وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وفيهم كثرة، فإذا رأيت مثل هذا فأصله ما ذكرنا.
انتبه إلى مسألة النزول والعلو وأمانة البخاري رحمه الله تعالى، وأن تهمة التدليس التي نسبها إليه الحافظ بن منده، ومن العجيب أن ينسبها إليه الذهبي أيضا الناقد، مع أنه لم يتابع ابن منده في نسبة البخاري بل ومسلم إلى التدليس، أحد من الأئمة فيما رأيت، إلا الذهبي لما جاء إلى رواية البخاري عن عبد الله بن صالح المصري قال دلسه، هذا سننبه عليه، دلسه البخاري، فنسب البخاري إلى التدليس، وحاشا ليس البخاري مدلسا ولا هو مذكور في طبقات المدلسين، ولا التفت الأئمة إلى وصمة التدليس التي وصفه بها الحافظ ابن منده، لأنه ليس منها، وإلا فقد نسب التدليس إلى من هو أجل من البخاري في الأمة، الحسن البصري. الإنسان يقول ليس كذا عندكم قرصة عندما يذكر البخاري، عندنا قرصة فعلا، القرصة موجودة،
لكنها بحق، حيث كان المقام مقام حجة وقيام لله عز وجل بها المسلم يقبل. تابعون نسبوا إلى التدليس من أئمة التابعين لأنهم دلسوا. أما يعني يأتي الحافظ ابن منده رحمه الله مع عنايته بالبخاري وتصنيفه كتابا من أجل الكتب المتعلقة بالبخاري في شيوخ البخاري ومعرفته بالبخاري ومنزلته، فيصفه بالتدليس ويصف مسلم بالتدليس، ولا يقع له وصف لأحد من الأئمة بالتدليس، بعيد. ثم يأتي الذهبي رحمه الله في السير وينسب البخاري رحمه الله باعتبار أنه يذكر عبد الله بن صالح، وأن عبد الله بن صالح هذا هو المصري كاتب الليث وهو ضعيف وأراد أن يدلسه، بعيد. ما في الحجة، لا بد من قيام الحجة على هذا، الجزم بأن هذا هو عبد الله بن صالح المصري كاتب الليث أولا. فهمتم؟ إذا جاء معنا هذا الإسناد وصلنا إليه إن شاء الله، مد الله في العمر، ناقشنا الذهبي بسياق عبارته كاملة في كلامه في السير. نعم.
وقد روينا عنه قال: لا يكون المحدث محدثا كاملا حتى يكتب عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه. وروينا هذا الكلام أيضا عن وكيع. هذا آخر كلام المقدسي رحمه الله تعالى.
نعم.
فصل. قد ذكرت مما يتعلق بالإمام أبي عبد الله البخاري وصحيحه ما يستدل به على عظيم محلهما وكبير قدرهما، وهنا أختم أحواله بأمدح ما وصف به إنسان. روينا عن محمد بن أبي حاتم وراق البخاري قال: كان البخاري إذا كنت معه في سفر جمعنا بيت
إلا في القيض. في هذه العبارة، هذه القيض معروف
في شدة الحر.
جمعنا بيتا. وروينا
عن محمد بن أبي حاتم وراق البخاري قال: كان البخاري إذا كنت معه في سفر جمعنا بيت إلا في القيض أحيانا. فكنت
يعني كان يقول: ما جمعنا بيت إلا في القيض، يعني في شدة الحر. نعم.
فكنت أراه يقوم في ليلة 15 مرة إلى 20 مرة، في كل مرة يأخذ القداح فيوري نارا بيده ويسرج، ثم يخرج أحاديث يعلم عليها، ثم يضع رأسه، وكان يصلي في وقت السحر 13 ركعة يوتر منها بواحدة.
والعجيبة، يستيقظ 20 مرة 15 مرة من أجل أن ذكر كلمة، ذكر حرفا، قدم شيئا، أخر شيئا، يريد أن يعدل. هذا البخاري. نعم.
ورأيته استلقى
ما يأتي ملتقط لكل باب ويطعن في البخاري ويطعن في صحيحه، ويقف للأمة كلها في شرقها وغربها في قديمها وحديثها مواجها له: أنا ضد البخاري. يا سبحان الله. نعم. عجيب الزمن. القنوات والمواقع هذه، بعدين بقول لكم عبارة. نعم.
ورأيته استلقى على قفاه يوما ونحن بفرابر في تصنيف كتاب التفسير.
الله.
وكان أتعب نفسه في ذلك اليوم في كثرة إخراج الحديث، فقلت له: يا أبا عبد الله، سمعتك تقول: ما أتيت شيئا بغير علم قط منذ عقلت، فأي علم في هذا الاستلقاء؟ فقال: أتعبنا أنفسنا في هذا اليوم، وهذا ثغر من الثغور، خشيت أن يحدث حدث من أمر العدو، فأحببت أن أستريح وآخذ أهبة ذلك، فإن غافصنا العدو كان بنا حراك. قلت: هذه الحكاية وإن اشتملت على نفائس، فمقصود التنبيه على قوله: ما أتيت شيئا بغير علم. رضي الله عنه وأرضاه، وجمع بيننا وبينه في دار كرامته مع من اصطفاه، وجزاه عني وعن سائر المسلمين أبلغ الجزاء، وحباه أكمل الحباء.
ما أتيت شيئا بغير علم، ولذلك بوب في صحيحه باب: العلم قبل القول والعمل. نعم.
فصل في التنبيه على أسماء الرواة الذين بيننا وبين البخاري. قد قدمنا أني أرويه عن جماعة: عن أبي الوقت، عن الداودي، عن الحموي، عن الفيربري، عن البخاري. فأما الفيربري فهو أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر، منسوب إلى فيربر، قرية من قرى بخارى، وهي بكسر الفاء فيربر. وفتح الراء وإسكان الباء الموحدة، ويقال بفتح الفاء أيضا. وممن ذكر الوجهين في الفاء القاضي أبو الفضل عياض ابن موسى وأبو إسحاق ابن قرقول صاحب مطالع الأنوار وأبو بكر الحازمي. قال الحازمي والفتح أشهر، ولم يذكر ابن ماكولة غيره. والوجهان في النسب لهما في القرية. روينا عن الإمام أبي نصر.
والوجهان
في النسب لهما في القرية.
في القرية.
روينا عن الإمام أبي نصر أحمد بن محمد الكلابادي.
الكلابادي
قال كان سماع الفي. كان سماع الفربري من البخاري رحم يعني صحيحه مرتين. مرة بفربر سنة 48 و200، ثم مرة ببخارة سنة 52 و200. وتوفي الفربري لعشر بقيت من شوال سنة 20 و300. قال أبو بكر السمعاني في أماليه ولد الفربري سنة 31 و200. قال وكان ثقة ورعا. وقد سمع الفربري من قتيبة بن سعيد وعلي بن خشرم، فشارك البخاري ومسلما في الرواية عنهما. وأما الحموي فهو بفتح الفاء المهملة وضم الميم المشددة. بفتح الحاء المهملة وضم الميم المشددة، وهو أبو عبد الله بن أحمد بن حم. وهو أبو محمد عبد الله ابن أحمد ابن حمويه السرخسي. نزيل بوشنج.
يعني بوشنجي هو.
نزيل بوشنج وهراب. رحل إلى ما وراء النهر. وكان سماعه صحيح البخاري من الفربري بفربر سنة ستة عشرة وثلاثمائة. قال الحافظ أبو ذر وكان الحموي ثقة. وكان الحموي ثقة. توفي في ذي الحجة لليلتين بقيتا من سنة 81 و300. وأما الداودي فهو أبو الحسن. وأما الداودي فهو أبو الحسن عبد الرحمن ابن محمد ابن المظفر ابن محمد ابن داود ابن أحمد ابن معاذ ابن سهل ابن الحكم الداودي البوشنجي. وبوشنج بلدة بنواحي هراء. كان سماعه صحيح البخاري من الحموي.
من الحموي
في صفر سنة 81 و300. قال أبو سعد السمعاني كان الداودي وجه مشايخ خراسان وله قدم راسخة في التقوى. قال وحكي أنه بقي 40 سنة لا يأكل اللحم واغتناه بالتركمان وكان يأكل السمك. فحكي
ليه ما كان يأكل اللحم؟ حرام؟ خشي أن يكون من النهي ضرب. نعم.
فحكي له أن بعض الأمراء أكل على بعض حافة الموضع الذي يصطاد له منه السمك. ورفضت سفرته وما فضل منه في النهر، فما أكل السمك بعد ذلك.
أول ترك اللحم لأن البلد نهبت، فنهبت مواشيها وأنعامها، تمام؟ فترك الأكل من اللحم خشية أن يكون هذا الذي يأكله من ماء من هذا المنهوب، من هذا الذي نهب. ثم ذكروا له أن أميرا من هؤلاء الذين ربما جازفوا في أخذ بعض حقوق الناس أكل على النار هذا السمك المغصوب، وما بقي من مما لم يأكله رمى في النار. قال يمكن هذا يعني ورع، على كل حال لهم مذاهبهم في هذا الباب. نعم.
فما أكل السمك بعد ذلك. ولد رحمه الله تعالى في شهر ربيع الآخر سنة 74 و300، وتوفي ببوشنج في شوال سنة 67 و400 رحمه الله تعالى. وأما أبو الوقت فهو عبد الأول ابن عيسى ابن شعيب ابن إبراهيم ابن إسحاق السجزي الهروي الصوفي. قال السمعاني سمعت أن والده سماه محمدا فسماه الإمام عبد الله الأنصاري عبد الأول وكناه بأبي الوقت. وقال الصوفي ابن وقته ابن وقته. وقال استمعاني، قال لي أبو الوقت
ابن وقته. نعم
ابن وقته. وقال استمعاني، قال لي أبو الوقت ولدت في ذي القعدة سنة ثمان في ذي القعدة سنة 58 و400 بهرام، وتوفي ليلة الأحد سادس ذي القعدة سنة 53 و500. قال غيره دفن بالشنوزية من مقابر بغداد، وكان مستقيم الرأي حسن الذهن، وكان سماعه صحيح البخاري سنة 65 و400 وهو في السنة السابعة من عمره، وسمع منه الأئمة والحفاظ. وأما الزبيدي فهو بفتح الزاي منسوب إلى زبيد، بلدة معروفة باليمن
إلى يومك هذا. نعم.
وهو أبو عبد الله الحسين ابن أبي بكر المبارك ابن محمد ابن يحيى، وورد دمشق وأسمع بها صحيح البخاري وغيره وألحق الأحفاد بالأجداد.
هذه العبارة تقال في من على في الأسانيد. نعم.
توفي في 24 من صفر سنة 31 و600 رحمه الله تعالى. وأما شيوخنا الذين سمعناهم عن الزبيدي فمنهم الإمام العلامة ذو الفنون من أنواع العلوم والمعارف، وصاحب الشمائل الرضية والمحاسن السنية واللطائف، أبو محمد عبد الرحمن ابن الشيخ الصالح الإمام المجمع على جلالته وصلاحيته، أبي عمر محمد ابن أحمد ابن محمد ابن قدام المقدسي الحنبلي، وهو إمام الحنابلة في عصرنا بدمشق وسائر نواحي الشام، ذو الوجاهة والقبول عند الخواص والعوام. سمعته يقول: مولدي في 25 من المحرم سنة 97 و500. بارك الله للمسلمين في حياته، ورفع في الفردوس درجاته، وجمع بيننا وبينه في دار كرامته بفضله ورحمته.
هذا الفصل سنقف عليه، فصل الحسن، وبقي في المقدمة بقية، والعاشرة حضرت. وتأسيا بهم أيضا ما وقع لنا من الاتصال الإسناد بالإمام البخاري رحمه الله، أكان في السماع وفي الرواية في الإجازة عن جماعة من شيوخ العصر، وعلى رأسهم شيخنا وعالمنا ووالدنا إمام الحنابلة وشيخ الحنابلة شيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله. وقع لنا سماع البخاري من رواية أبي ذر الهروي إلى الفربري بكاملا ولله الحمد، وعن آخرين كشيخ ثناء الله المدني بن عيسى خان، وأعلى ما وقع في هذه الأعصار للبخاري رحمه الله نرويه من طريق الشيخ محمد أكبر فاروقي بثبته في المعجم. أما إسناد الشيخ ابن عقيل فما هو في فتح الجليل، ووقعت روايته وسماعه وإجازته عن جماعة من المشايخ، إما لبعضه أو أوله كشيخنا العلامة النجمي والشيخ ربيع بن هادي المدخلي، الشيخ محمد علي آدم الأثيوبي، محمد بن الشيخ علي آدم الأثيوبي ولوي هرو، وجماعة آخرين ثناء الله المدني بن عيسى خان. وهذا من باب التأسي بسنن هؤلاء العلماء واتباعهم في طريقتهم وعدم انقطاع آثارهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. ونكمل على نفس الوقت إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم. كانت الأمنية أن نشرع في الأسبوع القادم في قراءة الصحيح، ولكن لا يزال في هذه المقدمة ما دام قد شرعنا فيها ألا نتركها مهملة غير تامة ولا مختتمة، أن نأخذها إن شاء الله في الأسبوع القادم وننتهي منها. فيها فوائد عزيزة، وخصوصا في ضبط الرواة وما يقع من الاشتباه في أسانيدهم. وذكر النووي رحمه الله جملة من أنواع العلوم الحديث سنقرأها أيضا سردا كما سمعتم من باب المذاكرة، وإلا فإنها قد مرت معنا قراءتها في نزهة النظر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
وإياكم الله. كلكم تصدق على مش قابل الكتاب.